أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في صلاة الاحتياط. يبقى الكلام تارة من جهة الشرائط وأخرى من جهة الأجزاء. أما الكلام من جهة الشرائط فلا ينبغي الشك في اشتراط هذه الصلاة بجميع ما اشترط به أصل الصلاة من التستر والاستقبال والطهارة من الحدث والخبث وغير ذلك من الشرائط، فإن الأمر دائر بين أن يكون هذه صلاة مستقلة فهي مشروطة بشرائط الصلاة أو أنها جزء من الصلاة فالأمر كذلك. فلا يجوز أن يصلي صلاة الاحتياط بغير ستر أو بغير قبلتين أو بغير طهارتين ونحن ذلك. إنما الإشكال في أن الاستقبال الذي يعتبر في هذه الصلاة هل يعتبر أن يتوجه إلى نفس الجهة التي توجه إليها في أصل الصلاة أو لا يلزم ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. فأصل الاشتراط بالشرائط فأصل الاشتراط بهذه الأمور من الستر والاستقبال لا ريب فيه، إنما الكلام في أن المعتبر هل هو الشخص ذلك أو الميزان، وأن يكون هذه الصلاة واجدا للشخص وإن كان مخالفا لما كان في أصل الصلاة. فلو فرضنا أن القبلة ترددت بين جهات وقلنا يكفي الصلاة إلى جهة واحدة، هذا يكفي ولا يعتبر التعدد أن يصلي إلى تمام الجهات، يكفي الصلاة إلى جهة واحدة، بل محتمل القبلة إذا احتمل أن هذا الطرف والقبلة يجزي ذلك. فبناء على ذلك كما استقربناه في محله أينما توجه يجزيه أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. بناء على ذلك أن التوجه إلى طرف يحتمل أن يكون هذا القبلة هذا مجزي، أينما تولوا فثم وجه الله في فرض التردد واشتاك يكفي ذلك. فإذا صلى إلى جهة وشك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته وأراد أن يصلي صلاة الاحتياط، هل يلزم أن يصلي صلاة الاحتياط إلى هذه الجهة التي صلى إليها أو يجوز أن يصليها إلى طرف آخر؟ فإن المفروض أن احتمال القبلة كاف في صحة الصلاة، احتمال التوجه. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في لزوم التوجه إلى الجهة التي توجه إليها في نفس الصلاة بلا فرق بين القول بأن هذه صلاة مستقلة أو أنها جزء متمم للصلاة. أما على القول بالجزية فالأمر واضح، إذ لا يمكن أن يصلي صلاة واحدة إلى أطراف، بل لابد من الامتثال الاحتمالي، وهو لا يكون إلا بالإتيان بتمام الصلاة متوجها إلى طرف واحد. وأما على القول بأنها صلاة مستقلة أيضا كذلك لابد أن يصلي إلى ذلك الطرف، فإنه لو صلى إلى طرف آخر يعلم إجمالا أن إحدى الصلاتين إما المتمم أو المتمم إحداهما وقعت إلى غير القبلة. إذن لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة للعلم الإجمالي بالبطلان إما في أصل الصلاة أو في هذه الصلاة، يعني يخرج عن الامتثال الاحتمالي ويتيقن بمخالفة الواقع. فلا مناص من أن يصلي صلاة الاحتياط حتى على القول بأنها صلاة مستقلة أن يصليها إلى الجهة التي صلى إليها، يعني الصلاة الأولية أصلية صلى إليها، فيكون الامتثال احتماليا. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك إذن، يعني في الاشتراط، أن صلاة الاحتياط مشروطة بجميع ما هو شرط في أصل الصلاة. و من ذالکه یظهر اعتبار النیت فی هذه الصلاة، بل اعتبار النیه اولا من اعتبار سایر الشلائط، فان النیت بکلا معنیها اما قصد و اصل الصلاة فهذا مما لا بد منه، فان الصلاة انما تمتاز بالنیه کل صلاة عن صلاة اخرى، فلو لم یقصد صلاة الاحتیاط انه یأتی بها احتیاطا متممن للصلاة الاولى على اي نحو كان جزءا او استقلالا، لو لم يقصد هذا لا يكون هذا مستاقا للصلاة الاحتياط، فلا بد من نية ذلك ان ينويها على ما هو عليه في الواقع اما متمم او لا فلس. و اما النية بمعنى القربة ايضا واضح، فان هذه عبادة اما سلام داد و میگه تمام شد تجمیت به همین معنی نه به عنوان متمم باید بیاره. و اما نیت به معنی القربه ایضا واضح، فان هذه عبادت و العبادت لا تتحقق بلا قصد القربه، فلا بد من ان تكون هذه الصلاه حين الاتيان بها منویه ای مأتیا بها بهذا العنوان متممون او مستقلون، یعنی مرددون الامر بینه ما مسمى بالاحتیاط مثل صلات الاحتیاط، و این کانه ها در لفظ لم یرد فی شیء من الروایات به عنوان صلات الاحتیاط واقع صلات الاحتیاط لا به عنوان الاحتیاط، یعنی الاتیان برکعتین به هذا الداعی انه این کانت صلات ناقصتن تکون هذه متممتن له، و این کانت تامه تکون هذه ناقلتن. النية بهذا المعنى وكذلك النية معنى قصد القربة باعتبار أنها عبادة لازمة. فبالنسبة إلى الشلائط لا ينبغي الإشكال في اشتراط هذه الصلاة بالجميع مشروط به أصل الصلاة من النية وغيرها. وأما بالنسبة إلى الأجزاء المشهور والمعروف اعتبار التكبيره في هذه الصلاه لا بد ان يكبر اول الصلاه فيشرع في الصلاه بل فيتممه، لا بد من التكبير. نسب الى بعضهم بان كان لم يعرف انه لم يعتبر التكبيره في هذه الصلاه، وقد يستشهد على ذلك اي على عدم الاعتبار كما في الحدائق بقلوب النصوص عن ذكر التكبيرة في هذه الصلاة، لم يذكر في شيء من الأدلة أنه يكبر فيأتي بهذه الصلاة. إذن لا يكون دليل الاعتبار التكبير إلا الإجماع المدعى، وأنه لم يخالف فيه إلا من لم يعرف شخص نسب إليه أنه خالفه، نسب إلى الراوندي أنه نسب إلى بعضهم ظاهرا. كيف ما كان فالمسألة الظاهر أنها محل وفاق، ويدلنا على الاعتبار أن هذه الصلاة حسب ما يعرف من عدة من الروايات التي تقدمت لا بد أن تكون قابلة لأن تقع نافلة، فإن الإمام عليه السلام هكذا قال في تلك الرواية: ألا أعلمك شيئا إن قست أو زدت لم يكن عليك شيء. فعلم سلام الله عليه أنه يأتي بركعة بعد الصلاة أو بركعتين جالسا مثلا في بعض الموارد، إن كانت الصلاة ناقصة كانت هذه تمام الصلاة، وإن كانت تامة كانت هذه نافلة، فلا بد من ان يكون المأتي به قابلا لان تكون نافله، وهذا لا يكون بدون التكبير جزما. لو فرضنا انه لم يكبر واتى بهذه الركعه كيف يكون هذه نافله؟ نافله بلا تكبير لا يمكن. افتتاح التكبير واختام التسليم كل صلاة كذلك الصلاة بغير تكبيرة لا تتحقق، أولها التكبير آخرها التسليم. فعلى ذلك نفس هذه الروايات التي دلت على ان هذه الصلاه امرها مردده بين ان تكون متممه و ان تكون نافله، نفس هذه الروايات تدلنا على اعتبار التكبيره. يبقى هنا اشكال ان التكبيره على تقدير نفس الصلاه يكون زياده في الصلاه، و زيادة الأمريه مبتلة للصلاة. إذن كيف يمكن الإتيان بهذا التكبير؟ لو كانت ناقصة فالصلاة باطلة، لو كانت تامة صحيح نافلة، لكن لم يحرز تمام الصلاة. إذن صحة الصلاة المأمور بها، يعني الإتيان بالصلاة المأمور بها، غير محرزين لاحتمال الزيادة أثناء الصلاة. وهذا يندفع أولا بأن هذا ليس من الزيادة في شيء. الزيادة كما ذكرنا سابقا متقدمة بالقصد إلا في الركوع والسجود على ما تقدم. ما لم يأت شيئا بعنوان أن يكون جزءا من الصلاة لا يكون هذا زيادة. ومعلوم أن الآتي بصلاة الاحتياط لا يأتي بالتكبير على أن يكون جزءا من أصل الصلاة، بل يأتي بالتكبير إن كانت الصلاة ناقصة فهذه الركعة مسممة له، وإن كانت نافلة تكون هذا تكبيرة الافتتاح. وإلا لو كانت الصلاة ناقصة ليست هذه بتكبيرة الافتتاح، المفروض أنه في وسط الصلاة، وإن كانت تكبيرا ذكرا لله سبحانه. وبعبارة أخرى الذي يبطل الصلاة الإتيان بتكبيرة الافتتاح بهذا القصد. تكبيرة الافتتاح إذا أتي بها عمدا يبطل الصلاة على المشهور سهوا أيضا، وإن كان ناقشنا في ذلك سابقا وقلنا زيادة السهوية للتكبيرة الإحرام لا دليل على بطلان الصلاة بها. الذي يبطل هو تكبيرة الافتتاح، ولم يأتي المصلي بهذا بما أنه تكبيرة الافتتاح لأصل الصلاة، بل أتى بها باحتمال أنها تكبيرة الافتتاح لصلاة نافلتين. يعني الشارع كما ذكرنا لاحظ كلتا الجهتين، جهة أن تكون هذه متممة و جهة أن تكون نافلة. الإتيان بالتكبيرة لاحتمال أنها صلاة مستقلة نافلة فيؤتى بالتكبيرة، فلو كانت هذه تكبيرة الإحرام فهي تكبيرة الإحرام لصلاة نافلتين لا تكبيرة الإحرام لصلاة فريضتين، فليست هذه من الزيادة في شيء. وعلى تقدير التسجيل لو فرضنا أن الزيادة يصدق على ذلك أيضا، نفس دليل التشريع وأنه يؤتى بتكبيرة الإحرام كما استفدناه من الروايات يكون مخصصا لذلك. ما دل على بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام يخصص بالروايات الدالة على أن صلاة الاحتياط فيها تكبيرة الإحرام كما قلنا أنها تدل على ذلك. فإن هذه الروايات دلتنا على أن المأتي به مردد بين النافلة والمتمم، فلا يكون نافلة إلا بالإتيان بالتكبيرة، فهذه الروايات تكون مخصصة لما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، فهذه الزيادة غير مبتلة، كما أن السلام المأتي به في الركعة المشكوك فيها غير مبتل، ما أن السلام العمدي مبتل للصلاة، فيكون حال التكبيرة حال السلام الواقع في تلك الركعة. بنى على الأكثر فسلم ثم بعد ذلك أتى بركعة الاحتياط، لو كانت صلاته ناقصة في الواقع لكان التسليم تسليما في غير محله، تسليما كلاما آدمي، يعني مثل الكلام الآدمي في حكم الكلام الآدمي تسليم، مع أن التسليم اینم گفتیم وارد
اینم وارده. نه به روایت گفت احتمال نافله. نافله. من به منقص تمسک کرده؟ به تمسک بلا صلات الا بتاوری. من به او تمسک کردم.
عجب دستگاهی سکرم چون میکنه آشان تر میگم اونی که من به اصطلاح کردم این
بود
بی خود میگه ظهور در عدم داره واسم دلالت نداره نه ظهور در عدم داره چون ابدان چیزی اطلاق داره بل با تکلیف اطلاق است با تکلیف ظهور داره عرض میکنم اطلاق است دیگه اتم ما لا اطلاق است دیگه نگو تکبیر نه است
نه
چیه معنی چیه
که
تکبیر نداره واقعا مرکه مرکه نمی کنه آخه چی زوری بلا اطلاق میگید بله صحیح زور داره تکبیر واجب نیست به چه مناسبه گفتی گری را نکن گفتی توی کلت هم نزن یکی مگه دلیل آمد یکی هم بزن توی کلت این با همون آفات هم چیز دیگه نه یار او را بیا چیز دیگه هم نه
یار
او را آخه جواب دادیم جناب شیخ آخه وقتی که استدلال میکنیم شما در استدلال ما مناقشه کنید در چیز دیگه هر روزم گفت نافله میشه شما خواهش میکنم چیز نفرمایید بند اختلاف واقع نکوی مناسبه شما نیست بگه صریح است در از این صریح است در این چیز دیگه لازم نیست
و
تسلیم
و
اشباشین
به روایت وارده
خیلی خوب بسیار بسیار یه با شما بحث نمیشه آما اشنا دقیقی من روایت سریع هست سریع تکبیر لازم نیست سریع هست ظاهرم نیست یعنی تکبیر لازم نیست
ما ظلمت انک نقص
خیلی بسیار احسن دیدی همین رو میگه بلحاصل انهاده روایت التي وردت في المقام يعني روايات التي وردت في المقام اگر میل دارین واسه نکنیم بعد میام پای نشمیتی نده اون یه حرف دیگر نه نمیشه نافله تکبیر نداره اگر صریح باشه همین کنه نه خوب است اگر صریح باشه انصافا بیان قشنگه اگر این روایت صریح باشه تکبیر لازم این تصریح میده از لی فلا سلاسه الا به تکبیر هست خیلی خوب است بله حاصل ان دعوا ان تکبیر زیادتون فهی علی تقدیر النقص مبتلتون للصلاة هذه الدعوا ممنوعتون اولا بعدم صدق زیاده و علی تقدیر تسلیم انها زیادتون هذه الزياده لا باس بها كما ان زياده التسليم على تقدير النقص لا باس بها يبقى الكلام في فاتحه الكتاب هل يعتبر في هذه الصلاه فاتحه الكتاب او لا يعتبر قيل انه لا يعتبر وذلك لقوله عليه السلام ثم اتمم ما ظننت انك قد نقصت ان كان هذا صريحا هنا ايضا يكون صريحا خب کانت رکعت الاخیره المکلب مخیرن بله بین ان یعطی بفاتحة الکتاب و ان یعطی بالتسبیحات فهذا التخییر یکون باقیا هنا ایضا فهو مخیر نصب هذا الى بعدهم ولکنه یسکت به تصریح صحیحت زراره و غیر زراره انه یعطی برکعت بله و یقرأ فیها فاتحة الکتاب هذه صحیحة و غیرها یدلنا علی ذلك مع قطع النظر عن هذه الروایات ما ذکرنا من ان هذه الرکعه مرددة بین المتمم و النافله نفس تلك الروایات ایضا کافیة فی ایجاب فاتحة الکتاب فانه لا صلاة الا بفاتحة الکتاب لو فرضنا انه لم يأتي بفاتحة الكتاب كيف يقرأ هذا نافلة فلا بد ان يؤتى بها على نحو قابل لكلا الامرين يعني يكون متمما ويكون نافلة وهذا لا يكون الا بالاتيان بفاتحة الكتاب فلو لم يأتي بفاتحة الكتاب في هذه الركعة لم يفرد صحة هذه الصلاة إذ من المحتمل أنها نافلة يعني قد أتى بالصلاة تامة وهذه نافلة فلا يقع صحيحا لعدم فاتعة الكتاب فما نسب إلى بعضهم من التخيير بين فاتعة الكتاب والتسبيحات هذا لا يمكن المساعدة عليه بل لابد من قراءة فاتعة الكتاب للنصوص الخاصة ولهذه الرواية وأما السورة فهي غير لازمة بل غير مشروعة بذلك وذلك لسكوت الروايات عن ذلك وعدم التعرض في شيء منها يعني فيما تعرض لفاتحة الكتاب لم يتعرض للسورة بل إن قوله عليه السلام ثم أتمم ما ظننت أنك قد نقصت يدلنا هذا على عدم وجوب السورة فإن الركعة الناقصة لم يكن فيها سورة الركعة الأخيرة المكلف مخير بين فاتحة الكتاب وبين السورة وكذلك النافلة غير مشروطة بالسورة يجوز الاتيان بالنافلة بغير سورة فلا بد من الاتيان بها على نهو قابل لكل الأمرين قابل لأن يكون جزءا من الصلاة وقابل لأن يكون مستقلا على كلا التقديرين يؤتى بفاتحة الكتاب أما السورة فهي غير معتبرة بل غير مشروعة لو فرضنا أن الصلاة ناقصة وهذه متمم يعني على تقدير النقص لا يحتاج إلى سورة جزما والمأتي به لابد أن يكون قابلا لكل الأمرين فالسورة ساقطة وأما القنوت فهو غير مشروع جزما فإنه على كلا التقديرين لا يعتبر القنوت لو كان هذا متمما لأصل الصلاة القنوت في الركعة الأخيرة غير مشروع وإنما هو مشروع في الركعة الثانية لو كانت صلاة مستقلة لم يشرع القنوت إلا يعني يحتاج تشريع القنوت إلى دليل هذه الصلاة المردد بين النافلة والجزئية تشريع القنوت يحتاج إلى دليل أمر عبادي توقيفي ولا دليل على مشروعية ذلك والظاهر قوله عليه السلام سمعت مما زننت أنك قد نقصت يعني يأتي به بمثل ما كان يأتي في أصل الصلاة معلوم أصل الصلاة لم يكن فيه قنوت فهذا أيضا لا يكون فيه قنوت وأوضح من ذلك الأذان والإقامة حتى لو قلنا بأن هذه صلاة مستقلة ويتدارك به أصل الصلاة فإن الأذان والإقامة لم يشرع في كل صلاة وإنما شرع في صلوات خاصة صلوات اليومية لا ليس كل صلاة حتى صلوات الواجبة كصلوات آيات مثلا ليس كل صلاة فيها أذان وإقامة الأذان والإقامة إنما شرع في صلوات خاصة في أصل الصلوات بل إن هذه الجملة ثم أتمم ما ظننت أنك قد نقصت يدلنا على رعاية جهة الجزئية يعني لابد أن يكون قابلا للالتحاق بالسلام وأن يكون نافلة وهذا لا يكون مع الأذان والإقامة فكيفما كان هذا أيضا مما لا ينبغي الشك فيه أن صلاة الاحتياط ليس فيها بل أذان ولا إقامة ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لابد من الإخفاص في هذه الصلاة صلاة الاحتياط فقد في خصوص البسملة ذكر قدس الله نفسه أن الأقضاء جواز الجهر بها والأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن هذا يعني مقتضى الإتيان بما نقص باحتمال أنه نقص شيئا مما ظننت أنك قد نقص لازمه الإخفاض فإن الركعة الناقصة كانت ركعة إخفاضية فإتمامه والإتيان بها لابد أن يكون على نحو تلك الصلاة فبما أنها كانت إخفاضية هذه أيضا يؤتى بها إخفاضية إن كانت متممة يقع جزءا و این لم یکن متممتن لا بحث بالاخفات و النافله و تقدم هناك في بحث القراءه ان الركعه الاخيره ايضا يستحب الجهر ببسم الله فيها على اشكال تقدم يعني استشكل بعضهم هذا اين حاله حال ذلك يتم ما ظن انه قد نقص يحتمل ان الركعه الاخيره لم ياتي بها فياتي بها بتلك الركعه باحتمال انها ناقصه فهذا لا يكون الا بالاتيان بها اخفاتا و اما الجهر فكان مستحبا فيها ايضا هنا ايضا يكون مستحبا هذا بله تمام ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبه الى الاجزاء و الشرائط.
آیا اون درس فردا ساعت 2:30 قطع این بشه ابدا درس ثابت نص
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن هذه الصلاة بما أنها مرددة بين أن تكون ناقلة وأن تكون جزءا من الصلاة فيلاحظ فيها كلتا الجهتين فبلهذا الاستقلال وأنها صلاة مستقلة لا بد فيها من النية وتكبيرة الإحرام ولا بد فيها من قراءة فاتحة الكتاب على ما تقدم الكلام في ذلك وبلهذا الجزئية تجب المبادرة إلى هذه الصلاة ولا يجوز الفصل بينها وبين أصل الصلاة كما لا يجوز الاتيان بسائر المنافيات من التكلم العمدي او الاستدبار او الحدث او غير ذلك واحتاط قدس الله نفسه بعد هذا انه اذا اتى باحد المنافيات ان ياتي بصلاه الاحتياط ثم يعيد صلاته لاحتمال انها واجب مستقل وتكلم بعد ذلك في وجوب في سجدة السهو إذا تكلم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة الأصلية وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط ثم ذكر حكم الإتمام في هذه الصلاة وأنه هل يجوز الإتمام في صلاة الاحتياط أو لا يجوز احتاط قدس الله نفسه بعد بالجواز ما ذكره قدس سره من عدم وجوب المبادرة يعني من وجوب المبادرة ومن عدم جواز الاتيان بالمنافيات ليس أمرين متغايرين بل المبادرة إنما هو من جهة اعتبار التوالي في الأجزاء وأنه لو لم يبادر فقد أتى بالمنافي وهو الفصل الطويل فهذه صورا من صوريات ما ذكره يعني ذكر العام بعد الخاص تجب المبادرة إلى هذه الصلاة ولا يجوز الإتيان بشيء من المنافيات ليس قوله قدس الله نفسه تجب المبادرة ليس هذا حكما وعدم جواز الإتيان بالمنافيات حكم ثاني فإن المبادرة ليس بنفسها من واجبا من الواجبات حتى في الصلاة الأصلية بل باعتبار التوالي بين الأجزاء وأن أجزاء الصلاة متوالية فلا يجوز الفصل بين الأجزاء بمقدار لا يرتبط أحدهما بالآخر المعبر عنها بالهيئة الاتصالية، يعني تكون الهيئة الاتصالية باقية. فهذه صغرا لتلك الكبرى که لا يجوز الاتيان بشيء من المنافيات التي منها الفصل الطويل، لا يجوز الفصل الطويل. و احتاط قدس الله هذه فترة، و بعد ذلك احتاط طبعا يكون الاحتياط استحبابيا، احتاط قدس الله نفسه، لأنه إذا أتى بشيء من المنافيات فالأهلت الاتيان بصلاة الاحتياط و اعادة الصلاة بعد ذلك لاحتمال ان صلاة الاحتياط واجب مستقل على ما نسب الى ابن ادریس و جماعة. فهذا الاحتياط كما يجري عند الاتيان ببعض المنافيات كذلك يجري عند الفصل طويلا، بحيث بله يزول التوالي عليكم السلام ورحمة الله، بحيث يزول التوالي بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة. المقصود أنه قدس الله نفسه لم يذكر أمرين بل ذكر أمرا واحدا، وهو اعتبار اتصال صلاة الاحتياط بالصلاة الأصلية وعدم الاتصال تارة يكون بالوصل الفصل الطويل و اخرى يكون بالاتيان ببعض المنافيات، فهذا شيء واحد و الاحتياط يجري فيهما فكيف ما كان. وقع الكلام بينهم في ان صلاة الاحتياط صلاة مستقلة او انها ليست بصلاة مستقلة بل هي جزء من اصل الصلاة، مردد بين أن يكون جزءا على تقدير النقص ونافلة على تقدير التمام. نسب إلى ابن إدريس قدس الله نفسه وجماعة آخرين أنهم ذهبوا إلى أنهما صلاتان مستقلتان لا يرتبط أحدهما بالآخر، وإن كان الوجوب الواحد شاملا لهما، يعني كلاهما واجب بوجوب واحد. التكليف بالصلاة الرباعية عند الشك قد انقلب إلى تكليف آخر بإتمام هذه الصلاة، والإتيان بصلاة أخرى مستقلا من دون ارتباط بينهما إلا أنهما متعلقان لتكليف واحد، كما في نذر صوم يومين مثلا، إذا نذران يصوم يومين صوم يومين واجب بوجوب واحد وهو النذر، لكن كل صوم مستقل عن الصوم الآخر لا يرتبط أحدهما بالآخر. هذا عمل وذاك عمل آخر. أو إذا نذر أن يجمع بين الصوم والصلاة مثلا، يصلي ذلك اليوم في يوم معين، نذر أن يصلي صلاة جعفر وأن يصوم ذلك اليوم، الصلاة أحكامها أجنبية عن احكام الصوم، و ان كان كل منهما واجبا بنفس ذلك الوجوب فلا ارتباط بين الامرين، فيجوز ايقاع المنافي بينهما بعد السلام بعد الفراغ من السلام، يحدث عمدا ثم يتوزق و ياتي بصلاه الاحتياط الفصل الطويل ايضا كذلك. هذا القول مسند إلى ابن إدريس وجماعة. وبإزائه القول الآخر أن صلاة الاحتياط مرتبط بهذه الصلاة وحكمها حكم الجزئية وكأنها جزء من هذه الصلاة على تقدير النفس ونافلة على تقدير تمامية الصلاة. وهذا القول يعني القول الثاني أيضا وقع الخلاف فيه، أنه على تقدير أن صلاة الاحتياط مرتبط بأصل الصلاة. هل التكليف عليكم السلام الله، هل التكليف بالصلاة الرباعية سقط في الواقع وتبدل هذا التكليف بالتسليم في الركعة المشكوك فيها والإتيان بصلاة أخرى مسمى بصلاة الاحتياط، أو أنه لا انقلاب في التكليف، التكليف الواقعي باق بحاله، وهذا حكم ظاهري بحسب الظاهر يبني على الأكثر من جهة
أي من جهة الإتيان بالتشهد والتسليم، ويبني على الأقل من جهة أخرى أنه لم يأتي بالركعة الرابعة لأنه يشك في الإتيان بالركعة الرابعة فيأتي بالركعة الرابعة بعد ذلك. صرح بهذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه عند استدلاله على الاستصحاب بهذه الروايات، فذكر قدس الله نفسه أن صحيحة الزرارة تدلنا على جريان الاستصحاب والبناء على الأقل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة. غاية الأمر ثبت التقييد بأن هذه الركعة لا بد من الإتيان بها مفصولة لا موصولة، فتقييد هذا في دليل الاستصحاب. لو كنا نحن ولم يكن مقيدون لقلنا بلزوم الإتيان بهذه الركعة متصلة بمقتضى الاستصحاب، ولكن ثبت التقييد أن هذه الركعة التي لا بد من الإتيان بها بل يؤتى بها منفصلة، فهذا الحكم ظاهري بمقتضى الحكم الظاهري يؤتى بركعة الاحتياط لأصالة عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وإن كان من جهة البناء على الأكثر يبنى على ذلك ظاهرا. هذه أقوال المسألة بحسب الظاهر. أما قول ابن إدريس فلا يمكن المسير إليه أبدا من أن هاتين الصلاتين صلاتان مستقلتان لا يرتبط أحدهما بالآخر إلا باعتبار أن كلتا الصلاتين متعلقتان لأمر واحد، هذا لا يمكن الالتزام به، وذلك لصراحة الروايات في خلاف ذلك. إذا شككت فابدع على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نفذت، فهذا اتيان يعني صلاة الاحتياط اتيان بما ظن واحتمل أنه بل قد نفذت، احتمال للناقص مأتي به للناقص، لا أنها صلاة أخرى وانقلب التكليف الواقعي إلى صلاتين مستقلتين لا يرتبط أحدهما بالآخر. وأسره من ذلك من قوله عليه السلام فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقات صحيحة الحلبي وصحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما من الروايات. ففي صحيح الحلبي قال عليه السلام إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيئين فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين يعني كانت الصلاة الأولية كانت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانت هاتان نافلة. هذه الصحيحة صحيحة الحلبي صريحة في أن الصلاة على تقدير النفس بعده ركعة ثالثة ورابعة لأنه بقي ركعتان، فهاتان الركعتان تحسبان ثالثة ورابعة، وعلى تقدير التمام صلاة نافلة، فالأمر دائر بين أن يكون جزءا وأن تكون نافلة، وأما أنها صلاة مستقلة وقد سبلي والصلاة الأولى صلاة مستقلة لا يرتبط أحدهما بالآخر خلاف صريح هذه الرواية. وكذلك صحيحة ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري صلى ركعتين صلى أم أربعا، قال عليه السلام يتشهد ويسلي ثم يقوم فيسلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلي، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة. فتمام الأربعة إنما يكون بهاتين الركعتين فهما الركعة الثالثة والرابعة.
فاحتمال الصلاة المستقلة ثابت. إنما الإشكال في أن هذه الأوامر هل هي أوامر ظاهرية أو أن الواقع قد انقلب بذلك. التكليف الواقعي كان والإتيان بأربع ركعات متصلتان وقد انقلب الواقع إلى الإتيان بالركعة الثالثة إلى التسليم في الركعة المشكوك فيها والإتيان بالركعة منفصلتان. هذا تكليف واقعي أو ظاهري وإن كان لا أثر لهما فيما نحن فيه، ولكن بحث علمي أنه على كلا التقديرين، على تقدير الحكم الظاهري أو على تقدير الحكم الواقعي، لا يجوز الفرق بين هذه الصلاة والصلاة الأصلية لأنها مسممة لهذه الصلاة واقعا أو بحسب الحكم الظاهري. وكذلك لا يجوز الفصل بينها وبين أصل الصلاة، يجري عليهما حكم الركعة الثالثة والرابعة، ولكن جريان هذا الحكم هل هو من جهة الظاهر أو تبدل في الواقع. إذا بنينا على أن قطع الصلاة محرم كما هو المعروف والمشهور والدعي عليه الإجماع، لا يعقل تبقى الواقع على واقعيته في ظرف الشك، يعني جعل الحكم الظاهري مستحيل، وذلك لأن المكلف غير قادر على امتثال الواقع في فرض الشك، لأنه لا يتمكن من الإتيان بالركعة المتصلة على تقدير نقص الركعة واقعا، فإنه مبتل بحسب الظاهر والإبطال حرام. فليس له أن يأتي بالركعة المشكوك فيها ولو احتياطا رجاءا، كل ذلك لا يمكن. وقد ذكرنا غير مرة أن التكليف الواقعي إذا لم يكن قابلا للامتثال لم يكن قابلا للجعل، كل حكم لا يمكن امتثاله فهو غير قابل للجعل، والحكم الواقعي في المقام غير قابل للامتثال. فبقاء التكليف الواقعي يعني التكليف بأربع ركعات متصلان بالإتيان بأربع ركعات متصلان غير ممكن الجعل ليجعل حكم آخر ظاهري في مقابل ذلك الواقع. وأما إذا بنينا على أن إبطال الصلاة لا يحرم، فللمكلف أن يرفع اليد عن صلاته هذه والإتيان بصلاة أخرى، هنا لا مانع من بقاء التكليف الواقعي على حاله لإمكان الامتثال برفع اليد عن تلك الصلاة عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى أربع ركعات متصلة، إلا أن هذه الروايات قد رخصنا في إتمام هذه الصلاة، ولو يجوز آخر يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة بناء على الجواز، وإلا قلنا إن الدعي الإجماع على خلافه. لكن لو بنينا على جواز ذلك وإن كان يمكن جعل الواقع يعني بقاء الواقع على حاله وأن التكليف بأربع ركعات متصلة لم يسقط، إلا أنه يجوز للمكلف إتمام هذه الصلاة جزما لهذه الروايات الكثيرة المتواترة بلا إشكال إجمالا يعني. فإذا جاز ذلك وأتم المكلف صلاته هذه بعد ذلك انكشف الخلاف، انكشف أن الصلاة كانت ناقصة، فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو يحكم بالبطلان وبجوب عادتها؟ احتمال البطلان وبجوب الإعادة ساقط جزما لصراحة هذه الروايات بأن هذه تمام الأربع، إن كانت الصلاة تامة فهاتان نافلة، وإن كانت ناقصة فهذه تمام الأربع فقد تمت صلاته. لا يلفع هذا إلا أن نقول بأن التسليم لا يوجب بطلان الصلاة، وإذا قلنا بوجوب التكبير فهذه التكبيرة لا يوجب بطلان الصلاة، وإلا كيف يمكن الالتزام بأن التسليم مخرج من الصلاة ومع ذلك لا تجب العاده. إذن لا مناسة إلا من القول بأن هذا فرد للمأمور به، وإلا لو كان مجرد حكم ظاهريين إذا انكشف الخلاف لا بد من العادة. وقد ذكرنا في بحث الإجزاء مفصلا أن إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي من دون تبدل في الواقع أمر غير معقول، فلا بد من الالتزام بأن التسليمة والتشبيرة في المقام ليس بمثلين، يعني تخصيص في أدلة الزيادة. فإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن المكلف مخير بين أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى أو يتم هذه الصلاة والتخصيص في أدلة مبتلية الزيادة أو مخرجية التسليم، وهذا تبدل في الواقع لا محالة، لا بالنسبة إلى الصلاة أربع ركعات، بل بالنسبة إلى دليل مبتلية التسليم أو مبتلية التكبير في الصلاة. فلا مناص لنا من الالتزام بالتبدل في الواقع على كلا التقديرين. على القول بحرمة الإبطال واضح، لأنه لا يمكن بقاء الواقع على حاله مع عدم التمكن من الامتثال، وعلى القول بعدم حرمة الإبطال التكليف بأربع ركعات باق صحيح لم يتبدل، ولكن تبدل من حيث مانعية التسليم أو مانعية التكبير في الصلاة. فالالتزام بصحة هذه الصلاة من دون تبدل في الواقع على تقدير النقص أمر غير معقول، فالواقع متبدل لا محالة. ولكن على هذا ونتيجة ذلك أن هذه الصلاة لا بد من الإتيان بها مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من الصلاة حقيقة، حقيقة جزء لا أنه منزلة الجزء، يعني الركعتان يعطى بهما بعد التسليم نظير السجدة المنسية على ما تقدم، إذا نسي السجدة يأتي بها بعد التسليم تبدل في مكانه. هنا إذن كذلك الركعتان كان التسليم بعد أربع ركعات، هنا تقدم تسليم يقع في الركعة الثانية مثلا أو في الركعة الثالثة، والركعة الباقية يؤتى بها بعد التسليم، ولا مانع من الالتزام بذلك. فإن مبتلية التسليم أو مبتلية التكبير ليس أمرا عقليا غير قابل للتخصيص، ويخصص التسليمة مخرجة من الصلاة إلا في موارد الشهود، لا يكون مبتلا فيأتي بالركعة المحتملة بعد التسليم. إذن لا يجوز الفصل بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط، يعني لو فصل بينهما لم يضرب الامتثال، شك في الامتثال لا بد من الإعادة. وإذا قلنا بأن قطع الصلاة محرم لا يجوز تكليفا أيضا، أما وضعا فهو غير جائز، يعني لا بد أن يعامل مع الركعتين الباقيتين معاملة الجزئية لهذه الصلاة من هذه الجهة، فلا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة كما لا يجوز الإتيان بشيء من منافيات الصلاة. ولو فرضنا أنه فعل ذلك، خب كما ذكر الماتن الاحتياط الاستحبابي أن يعيد صلاة الاحتياط، يعني أن يأتي بصلاة الاحتياط ويعيد أصل الصلاة، وإن كان الظاهر على ما ذكرناه أنه يكتفي بإعادة الصلاة لأن الصلاة الأولية محكومة بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم سجدة السهو أنه لو تكلم بعد صلاة الاحتياط، بعد الصلاة الأصلية وقبل صلاة الاحتياط، إن كان التكلم عمديا فقد فسد صلاته على ما بينا لأنه إتيان بالمنافي. ولو فرضنا أن التكلم سهوي، احتاط قدس الله نفسه لسجدة السهو في ذلك لأنه لم يحرز خروجه من الصلاة، فهو بعد في الصلاة فتكلم في الصلاة ويجب عليه سجدة السهو.
يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة ابن أبي يعفور، فإنه ورد في هذه السيئة، هذه السيئة التي ذكرناها الآن: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعة، قال عليه السلام: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيسلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو، وإن تكلم أين تكلم فليسجد سجدتي السهو. تكلم في أصل الصلاة في الصلاة الأصلية حينما شك، وربطه بالشك بين الصلاة والأربعة بالشك بين الاثنتين والربط لا ربط، فأحكام الصلاة كثيرة. وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو، هذا حكم لأصل الصلاة لا لمن شك بين الاثنتين والأربعة، ذكره هنا لا مقتضي له. إن تكلم في صلاة الاحتياط، في صلاة الاحتياط تكلم أيضا، ليس هنا شيء ولا إشعار يخصصه بذلك، فتبعا يعني بظهور الحال إن تكلم بين الصلاتين، لأن هذا هو الذي لا بد من التنبيه عليه. فأراد الإمام عليه السلام أن يبين أنه لم تفرغ ذمة هذا المصلي عن الصلاة بالتسليم في الركعة المشكوك فيها، بل لابد من الاتيان بصلاة الاحتياط. وإن تكلم أي تكلم في البيت، تكلم بين صلاة الاحتياط وأثن الصلاة فليسجد سجدتي السهو، فالرواية ظاهرة في وقوع التكلم بين الصلاتين وأنه يجب سجدة السهو. وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن صلاة الاحتياط جزء حقيقة، لا أنه بمنزلة الجزء، وتكلمه هذا تكلم أثناء الصلاة. ولو أغمزنا عن ذلك ولم يثبت هذا الظهور لا أقل من الإطلاق، إن تكلم فليسجد سجدتي السهو، سواء كان تكلمه في أصل الصلاة أو كان تكلمه بين الصلاتين أو كان تكلمه في صلاة الاحتياط، في جميع ذلك إن تكلم فليسجد سجدتي السهو. حمله على خصوص صلاة الاحتياط أو على خصوص حال الشك بلا قرينة، فيؤخذ بإطلاق الرماية، فهذه السيئة دلالتها لا بأس بها والسند سيئ. فالظاهر رجوع سجدة السهو في هذه الصلاة، يعني فيما إذا تكلم بين الصلاتين كما إذا تكلم في الصلاة الأصلية، ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الجماعة ونتكلم فيه إن شاء الله. أين المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط. قد يفرز أن المأموم، يعني أن المصلي، صلى منفردا وأراد أن يأتم في صلاة الاحتياط بإمامه، إما أن الإمام يصلي أيضا صلاة الاحتياط أو يصلي صلاته الأصلية. على كلا التقديرين لا ينبغي الشك في عدم جواز الإتمام حينئذ وعدم ترتيب آثار الجماعة. اما اذا فرضنا ان الامام ايضا يصلي صلاه الاحتياط
فالاحتمال ان تكون صلاه الماموم ناقصه وصلاه الامام تامه. فهذه الصلاه يعني صلاه الاحتياط التي يصليها الامام غير مامور بها واقعا، اي ليست بجزء من الصلاه، انما هي نافله. ولا يصح الاتمام اتمام صلاه فريضه بصلاه نافله، فلم يهرس صحه صلاه الامام واقعا، اي صحته بعنوان الفريضه، فلا يجوز الاقتداء بصلاته. و اما اذا فرضنا ان الامام يصلي صلاته الاصليه جماعه او فرادا، ايضا لا تجوز الصلاه، لا يجوز الاتمام. وإن علم أن صلاة الإمام صلاة صحيحة واقعية، وذلك لأن صلاة المأموم مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من صلاته، على كلا التقديرين لا يجوز الإتمام. أما النافلة فلا تشرع الجماعة فيها، وأما الفريضة فلأنها جزء من الصلاة، الجزء الأخير. لا تشرع الجماعة في الجزء الأخير من الصلاة. فلو فرضنا أن أحدا صلى ثلاث ركعات من صلاة الظهر وأراد أن يأتم في الركعة الأخيرة، لا يجوز ذلك لعدم الدليل، وهذه أيضا كذلك. ففي هذه الصورة يعني فيما إذا صلى منفردا والإمام يصلي صلاة الاحتياط أو يصلي صلاته الأصليات، جزما لا يجوز الإتمام هنا لما ذكرنا. وأما إذا فرضنا أن الإمام أيضا يصلي صلاة الاحتياط والمأموم يصلي صلاة الاحتياط في صلاة واحدة، يعني ائتم شخص بشخص آخر فشك في الصلاة فبني على الأربع وأتم صلاتهما، فهل يجوز الإتمام في هذه الصلاة في صلاة الاحتياط حينئذ متمم للصلاة الأولى أو لا يجوز ذلك؟ هذا أيضا يفرز على قسمين. قد يفرز أن السبب لصلاة الاحتياط أمران، السبب للمأموم يمتاز عن السبب بالنسبة إلى الإمام، كما لو فرزنا أن المأموم شك بين الثلاث والأربع والإمام شك بين السنتين والأربع، فلم يجوز رجوع أحدهما إلى الآخر لتباين الشكين، فلا هذا يرجع إلى الإمام يعني المأموم، ولا الإمام يرجع إلى المأموم. هذا شك بين الثلاث والأربع، فوظيفته أن يصلي ركعة الاحتياط ركعة واحدة، والإمام شك بين السنتين والأربع أو بالعكس، فوظيفته أن يأتي بركعتين قائما. فبعد السلام لا يجوز له الإتمام، وذلك لعلم المأموم بأن هذه إحدى الصلاتين لا أمر بها بالواقع، إما أن الركعة الواحدة التي يأتي بها هذه غير مأمور بها واقعا يعني بالأمر الوجوبي، وإنما هي نافلة، أو أن صلاة الإمام غير مأمور بها واقعا. فإن المفروض أن الصلاتين بحسب الواقع متساويتان في العدد. إذا كانت الصلاة ثلاث ركعات فصلاة الإمام والمأموم كل منهما كذلك، إذا كان أربع ركعات كذلك، ركعتان كذلك. ولكن بما أن شك المأموم يغاير شك الإمام، فوظيفة أحدهما الإتيان بركعتين ووظيفة الآخر الإتيان بركعة واحدة، ويعلم إجمالا أن إحدى الصلاتين بحسب الواقع لم يتعلق بها أمر وجوبي أمر لزومي، يحتمل صحة أصل الصلاة واقعا، وأن الصلاة أربع ركعات وما يؤتى به نافلة، ولكن النافلة لا يجوز الإتمام فيها. الإتمام إنما هو بلحاظ كونه جزءا من الصلاة، وهذا لا يحتمل في كلتا الصلاتين، إحداهما ليست بجزء من الصلاة جزما. وأما إذا فرضنا أن السبب واحد، هنا قد يتخيل جواز الإتمام باعتبار أنه متمم للصلاة الأولى فشك الإمام والمأموم كلاهما بين الثلاث والأربع فبنيا على الأربع مثلا فسلم وأراد الإتيان بصلاة الإحتياط يأتيان بها جماعتان هذا أيضا غير جائز وذلك لعدم الدليل على المشروعية هنا المفروض أن هذه الصلاة مرددة بين الاستقلال والجزئية يحتمل أن يكون جزءا من الصلاة الأولية فالإتمام باقي يعني السلام الواقع في البين سلام زائد وقلنا إن هذا السلام لا بأس بزيادته بأمر الشارع الشارع ألغى مخرجية السلام دليل مخرجية السلام خصصه في المقام وكذلك التكبير لا بأس بها فهذا بالواقع يحتمل أن تكون هذا جزءا من الصلاة فهذه تمام الصلاة يعني آخر الصلاة الركعة الأخيرة من الصلاة ويحتمل فيه الاستقلال فهذه الركعة مرددة بين أن تكون صلاة مستقلة نافلة وبين أن تكون متممة للصلاة الأول لم يرد دليل على مشروعية الجماعة فيما يحتمل فيه النافلة وبعبارة أخرى المتمم إنما يعني ما جعله الشارع تداركا للنقص المحتمل ألا أعلمك إن زاد شيئا إن زدت شيئا أو نقصت لم يكن عليك شيء هذا في مورد يؤتى بعمل يحكم بصحته على كلا التقليلين إن كانت نافلة صحيحة ومشروعة وإن كانت غير نافلة أيضا مشروعة وهذا لا يتحقق في المقام إذ من المحتمل أن تكون هذه نافلة والجماعة غير مشروعة من نافلة فلا دليل على مشروعية الجماعة فيما يحتمل أنها نافلة إذا في جميع الصور لا يجوز ذلك وإن كان وجه عدم الجواز في بعض الصور أظهر من البعث الآخر وإلا الوجه الأخير يجري في الجميع ولكن يختص كل من الصورتين بوجه آخر أيضا غير ذلك إذن النتيجة أن الإتمام في صلاة الاحتياط غير مشروع حتى يجري فيها في هذه الركعة ما يجري في الصلاة الأصلية مثلا زيادة الركوع لا تكون مبتلة مثلا زيادة السجدة لا تكون مبتلة بنحو ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك حكم تبين الزيادة في الصلاة تمامية في الصلاة علم أن صلاته تامة قد يخرج ذلك أولا إذا أتى بالمنافي ثم بعد ذلك تبين تمامية الصلاة ذكر ذلك لا أشكال في صحة الصلاة فإن ركعة الاحتياط إنما وجبت تتميما للصلاة الأولى على تقدير الحاجة ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء فهذه متممة للصلاة الأولى على ما نتقت به صحيحة الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما من الروايات كما تقدمت فإذا فرضنا أنه لا حاجة إلى التتميم فليكن المنافي موجودا قبل ذلك فلو أتى بمنافين كما إذا تكلم عمدا أو أتى بما ينافي الصلاة ولو كان سهوا كالاستدبار مثلا أو الحدث وانكشف بعد ذلك أن صلاته كانت أربع ركعات لا يحتاج إلى عادة الصلاة فإن الصلاة كانت صحيحة في الواقع يعني ما تيمبها على طبق الأمر الواقعي وصحيحة فلا حاجة إلى ذلك إلى الإتيان بصلاة الاحتياط وإذا فرضنا أنه قبل الإتيان بالمنافي انكشف أن صلاته كانت تامة لا حاجة إلى صلاة الاحتياط بعد صلاة الاحتياط انكشف أن الصلاة كانت تامة تقع هذه نافلة يحكم بأنها نافلة على ما نسقت به الروايات أيضا الصلاة صحيحة بل لا حاجة إلى شيء إذا فرضنا أن الانكشاف كان في أثناء صلاة الاحتياط
بعد ما شرف صلاة الاحتياط اتى بنصف ركعت مثلا فانكشف ان الصلاة كانت تامة لا اشكال في جواز رفع اليد عن هذه الصلاة يجوز له ان يرفع ولا يأتي بالباقي لأن صلاته كانت تامة وانكشف عدم الحاجة إلى المتمم إنما كان يأتي بصلاة الاحتياط ليكون متمما على تقدير النقص فلو علم أنها لم تكن ناقصة فلا حاجة إلى التتميم فله أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ولكن هل يجوز له أن لا يرفع ويتم هذه الصلاة نافلة وعلى تقدير الإتمام فهل يتمها نافلة ولو ركعة واحدة فيما إذا كان يأتي بركعة واحدة أو لابد من الإتيان بركعتين الظاهر أنه لا مانع من الإتمام فإنما دل على أن هذه نافلة كما دل على أن المجموع نافلة الجزء أيضا نافلة يعني من الأول تقع هذه الصلاة نافلة من أول الشروع في تكبيرة الإحرام وقلنا إنه لا بد من تكبيرة الإحرام لاحتمال أن هذه نافلة وصلاة مستقلة ولا صلاة إلا بتكبيرة إلا بافتتاحين أولها افتتاح التكبير واختتامها التسليم فلا قصور في شمول الدليل لكون هذه الصلاة نافلة حتى بالنسبة إلى جزئه فالنصف الركعة نصف النافلة آية الأمر أن إتمامها ركعة والتسليم في الركعة الأولى إنما كان بلحاظ احتمال النقص وأن تكون هذه تداركا للنقص المحتمل المفروض أن هذا الاحتمال ارتفع لا يحتمل النقص في الصلاة حتى يكون هذه تداركا إذن التسليم في الركعة الأولى يحتاج إلى دليل ذلك الدليل الذي دل على جواز التسليم في هذه الركعة ذلك الدليل لا يشمل المقام وقعت هذه الصلاة من الأول نافلتان ولكن لا دليل على جواز التشهد والتسليم في الركعة الأولى لعدم احتمال تدارك الصلاة بذلك المفروض أن الصلاة كانت تامة إذن يرجع إلى ما دل على أن النافلتان ركعتان النوافل ركعتان ركعتان وهكذا فيرجع إلى الأدلة الدالة إلا ما خرج كصلاة الوتر مثلا أنها ركعة واحدة خرج بالدليل أو بعض الصلوات مثل صلاة الأعرابي مثلا أربع ركعات إن سبت بل يخرج أما دل على أن النافلة ركعتان بالدليل يدل على ذلك نقصا أو زيادة وفي المقام لا دليل على ذلك فإن الأدلة الدالة على جواز التشهد والتسليم في الركعة الواحدة كان في موارد احتمال التدارك وهذا الاحتمال قد ارتفع فلا موضوع له إذن تلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام فيأتي بها نافلتان بزم ركعة أخرى إلى هذه الركعة فتكون نافلتان ولو أراد أن يقطع فلا مانع من ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا انكشف زيادة الركعة في الصلاة زائدا على ما كان يحتمل انكشف الزيادة فيحكم ببطلان الصلاة سواء كان هذا الانكشاف قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو بعد صلاة الاحتياط أو أثناء صلاة الاحتياط كما إذا شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع وأسمى صلاة ثم قبل صلاة الاحتياط أو أثناء صلاة الاحتياط أو بعد صلاة الاحتياط انكشف أن تلك الركعة كانت خامسة فصلى خمس ركعات ومعلوم أن صلاة الاحتياط يتدارك بها النقص و اما زیاده بله تهیه تبتل السلام به مقتضا عدلت زیاده کان شاکن ام لم یکن شاکن اذن کشف بعد السلام انه زاد رکعتن اذا استيقن انه زاد رکعتن فليستقبل صلاته استقبالا هازا ایزا استيقن انه زاد رکعتن والمسألة واضحة في عبارة العربة الظاهر في جميع التبعات كلها بله زیده هنا کلمت واحده یعنی بعد بیان الکبرا انه اذا انکشفت زیادت فی الصلاة مثل بله هذه العباره کما اذا شک بین الثلاث والاربع والخمس و بعد الصلاة انکشف انها کانت خمس هذه ما من سهو قلم الماتن قد نزل الله نفسه کلمت الخمس او من غلط النفساخ كما اشرنا اليه في التعليق هذه لا ربط له بالمسلم اصلا الذي يدور عليه الامر يعني محل موضوع البحث انكشاف الزياده بعد السلام في شك صحيح كما اذا شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع بعد ذلك انكشف انها كانت خامسه فرض ان الخمس بل طرف الشک اجنبیون بالکلیه بل فی بعض الصور الصلاة باطلة من الاول کما لو فرضنا ان شکه بین الثلاث والاربع والخمس کان فی غیر حال القیام من الاول کانت الصلاة باطلة ولو فرضنا انه کان حال القیام و هدم قیامه یرجع شکه الى الاثنتین والاربع لأن هذه الركعة كانت زائدة ليس من الثلاث والأربع فكلمة الخمس هنا بل زائدة إما لأجل سهو القلم أو لغلط النساق والله العليم ثم ذكر بعد ذلك حكم تبين نقص الصلاة كما يتبين زيادة الصلاة يتبين نقص الصلاة هذا النقص المتبين قد يتبين بعد صلاة الاحتياط بعد ما صلى صلاة الاحتياط يتبين أن الصلاة كانت ناقصة لا إشكال في عدم وجوب الإعادة بالصلاحة الروايات وأنه يتدارك بذلك النقص المحتمل ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت هذا أتمه وكذلك صحيحة الحلبي وابن أبي يعقوب وقد يتبين هذا قبل الاتيان بصلاة الاحتياط يتبين أن الصلاة كانت ناقصة فإذا فرضنا أنه تبين ذلك بعدما سلم علم أن صلاته كانت ثلاث ركعات شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط علم أنها كانت ثلاث ركعات في هذه الصورة لا حاجة إلى صلاة الاحتياط ولا تشرع فإن صلاة الاحتياط تدارك للنقص المحتمل على ما بينا مرددة بين النافلة والمتمم هناك المصلي جازم بالنقص فلا يحتمل النقص احتمال لياتي بصلاة الاحتياط صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل فليس له أن يكبر ويأتي بصلاة مستقلة بل يكون هذا من السلام في غير محله هذا السلام الذي أتى به في غير محله يعني ينكشف أن هذه الركعة ركعة ثالثة غاية الأمر لا تكون هذا السلام مبتلا للصلاة لأنه وقع بأمر الشارع والبناء على أن هذه ركعة رابعة فيكون ملحقا بالنسيان ملحقا بل بالخطأ تخيل أن قطارة الإنسان يجزم بأن هذه ركعة رابعة فيسلم وينكشف بعد ذلك أنه ركعة ثالثة وتارة يكون جزمه بأمر من الشارع الشارع أمره بأن يبني بأن هذه الركعة ركعة رابعة فسلم فيها إذن الواجب على المكلف حينئذ إتمام صلاته یعنی واجب له ذلك و الا الا ما ذکرنا اذا لم يكن قصر الصلاه محرما له ان يرفع اليد عن هذه الصلاه بناء على حرمه قصر الصلاه عليه ان يتم صلاته بركعه متصله بله و يسجد سجدته السهو لهذا السلام الزائد وقع في غير محله الا ما ياتي من ان السلام في غير محله يوجب سجدته السهو فالتبين إذا كان بعد الصلاة ليس عليه شيء لأن الشارع جعل هذه الركعة المفصولة بمنزلة الركعة المتصلة ولكن إذا كان قبل الإتيان بصلاة الإحتياط ليس له أن يأتي بركعة مفصولة بتكبيرة الإحرام بل لابد من إتمام صلاته بل من إتمام صلاته بالإتيان بما بقي ركعتون او ركعتين ولو تبين ان النقص كان اكثر بما يشك فرضنا انه اتى بصلاة الاحتياط يعني از این کشف اثناء الاحتياط ان النقص كان اكثر مما كان يشك فلو كان يشك بين الثلاث والاربع فبنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا تبين تمامية أو النقص بعد الصلاة أما بالنسبة إلى التمام فقد مر الكلام فيه وأما بالنسبة إلى النقص إذا تبين بعد الصلاة أن الصلاة المأتية بها كانت ناقصة فقد يكون هذا التبين بعد صلاة الاحتياط وقد يكون قبل صلاة الاحتياط وقد يكون أثناء صلاة الاحتياط ولا رابع فإذا كان بعد صلاة الاحتياط مقتضى الروايات الدالة على أنها جابرة إذا كانت تامة فهذه نافلة وإذا كانت ناقصة فهاتان الركعتان تمام الصلاة مقتضى هذه الروايات عدم وجوب الإعادة بلا فرق بين انكشاف الخلاف وعدم انكشاف الخلاف للإطلاق فإذا عمل المصلي بوظيفته وأتى بصلاة الاحتياط وبعد ذلك انكشف أن الصلاة كانت ناقصة كانت ناقصة وهذا تمام والذي أتى به متمم للناقص فلا حاجة إلى العادة وإذا فرضنا أن هذا بله إذا فرضنا أنه انكشف النقص ولكن النقص كان أقل مما أتى به أو كان النقص أكثر مما أتى به فلو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة الاحتياط أو بركعتين جالسا مثلا ركعة قائما أو بركعتين جالسا ثم بعد ذلك بعد صلاة الاحتياط انكشف أن الناقص ركعتان فالناقص أزيد مما كان يحتمله أو أكثر ذلك إذا فرضنا أنه شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين قائمان
وبعد صلاة الاحتياط علم بأن النقل ناقص كان ركعة واحدة لا ركعتين، فتبين النقص بعد صلاة الاحتياط قد يكون على نحو ينطبق على المأتي به، يعني بمقدار المأتي به، وتارة يكون أكثر من ذلك وتارة يكون أقل من ذلك. إذا فرضنا أنه بمقداره لا أشكال في صحة الصلاة كما تقدم، فإن صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل. وأما إذا فرضنا أن النقص كان أقل مما احتمله فأتى بركعتين احتياطا وانكشف أن النقص كان بركعة واحدة، الظاهر والحكم بالبطلان هنا، وذلك لزيادة ركعتين، قد أتى بركعتين والناقص ركعة واحدة، ولا يمكن تدارك الركعة الواحدة بركعتين، فركعة واحدة في الصلاة زادة غير قابلة، واحتمال إلغاء هاتين الركعتين والإتيان بركعة أخرى من جهة تبين النقص هذا لا بجلة، فإن صلاة الاحتياط مشتملة على الركوع والسجود وهذا موجب لبطلان الصلاة، يعني لا يتخلل الركوع والسجود بين أجزاء صلاة واحدة، وقد تقدم الكلام في ذلك لعله في غير موردين من أن زيادة الركوع والسجود لا تتوقف على القصد قصد الجزئية، بل بغير قصد الجزئية أيضا يتحقق ذلك، فضلا عن مثل صلاة الاحتياط التي يحتمل فيها أن تكون جزءا، يعني حين الاتيان الآتي بصلاة الاحتياط يأتي بهذا العنوان أنه إذا كان في الواقع ناقصا كان جزءا وإلا كان نافلة، فكيفما كان فالحكم إذن هو بطلان الصلاة لأن المأتي به غير منطبق على الناقص، يعني الناقص غير منطبق على المأتي به، ليس هذا مستاق لنا، الناقص ركعة واحدة والمأتي به ركعتان، فيجب إعادة الصلاة من رأسه. وأما إذا فرضنا أن الأمر انعكس وكان النقص أكثر مما أتى به كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة قائما ثم بعد ذلك انكشف أن النقص كان ركعتين، ذكر قدس الله نفسه أن الحكم البطلان أيضا هنا بدعوى أن أدلة الاحتياط، يعني كما سرنا به إنما يكون هذا جزءا ما أتى به يكون جابرا كجزءا فيما إذا كان المحتمل محتمل النقص منطبقا عليه، وأما إذا لم يكن منطبقا عليه فلا دليل على الجبر، فما أتى به وهو الركعة الواحدة لا يجبر به النقص، والمفروض أن النقص كان ركعتين ولا يمكن التدارك للفصل فيحكم ببطلان الصلاة ولا بد من الإعادة، ولكن بما ذكره قدس الله نفسه نظر ظاهر، والوجه في ذلك أنه لا مانع من كون المأتي به جزءا للمأمور به إلا من جهة تخلل التكبير، كان يعتقد هذا أن النقص المحتمل ركعة واحدة فأتى بركعة الاحتياط وبعد ذلك انكشف أن النقص كان ركعتين لا ركعة واحدة، المفروض أن هذه الركعة هي ركعة الاحتياط، إنما أتي بها بعنوان جامع بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من الصلاة، فلا إشكال من هذه الجهة. بعد ذلك انكشف أنه كان جزءا على ما اخترناه من أن صلاة الاحتياط جزء حقيقة لا أنه بمنزلة الجزء على تقدير النقص، فقد أتى بهذه الركعة بما أنها جزء من الصلاة، يعني احتمالا،
وبعد ذلك ايضا انكشف انها كانت جزءا من الصلاه ليس في البين الا زياده التكبير وبما ان زياده التكبير ليست بعمليه بل كان من جهة الخطا يعني من جهة عدم انكشاف الخلاف من جهة شكه فالشارع امره بصلاة الاحتياط مثل هذه الزيادة لا دليل على بطلان الصلاة بها فالتكبيرة تسقط والتسليمة في اصل الصلاة ايضا غير مخرجة من الصلاة على الفرض لاحتمال نقصان الصلاة بركعتين فتلك التسليمة إن كشف أنها تسليمة في غير المحل كان هذا شاكا بين الثلاث والأربع وكان يحتمل الأربع ولذلك أمر بالصلاة لكن بعد إن كشف أنها كانت الركعة الثانية فهذه التسليمة تسليمة في الركعة الثانية ولكن المصلي سلم فيها باعتقاد انها رابعه ولو بحكم الشرط بالبناء على الاكثر يعني بنى على الاكثر بان هذه رابعه فسلم بعنوان انها رابعه جعلا فهذه التسليمه وقعت في غير محله اذن ليس في البين الا تسليمه في اصل الصلاه وقعت في غير محله وتسليمة في صلاة الاحتياط ايضا وقعت في غير محله لان الناقص على ما فرضنا الناقص ركعتان فهنا زيادة في التسليم مرتين وزيادة تكبير زيادة التكبير ليس بلي لا يترتب عليها شيء فقط يبقى زيادة التسليمة مرتين عليه سجدة السهو هو في الصلاة لم يخرج إن كشف أن الناقص ركعتان فقد أتى بركعة يزم إليه ركعة أخرى فيتم بذلك الصلاة صلاته تتم بذلك يعني ليس هنا ما يوجب بطلان الصلاة المأتي به بعنوان صلاة الاحتياط لم يؤت به بعنوان آخر لا ينطبق عليه أصل الصلاة بل أتي به بعنوان بالرجاء وباحتمال أن يكون جزءا إن كشف بعد ذلك أنه جزء غاية الأمر أنه كان متخيلا أن النقص المحتمل ركعة واحدة إن كشف أن النقص المحتمل ركعتان هذا لا يزول بشيء ففي مثل ذلك يعني لو كان صلاة الاحتياط قد أتى بها بركعتين لا بركعتين جالسا نعم لو فرضنا أنه أتى بصلاة الاحتياط بركعتين جالسا يحكم ببطلان الصلاة لأن هاتين الركعتين لا دليل على قيامهما مقام ركعة واحدة عند انكشاف الخلاف يعني عند عدم انطباق محتمل النقص على المأتي به إنما ينجبر به الناقص في فرض احتمال أن يكون هذا هو الناقص كما إذا شك بين الثلاثة والأربع فأتى بركعتين جالسا بعد ذلك انكشف أن الثلاثة كانت ناقصة لا بأس بذلك اما اذا فرضنا انه انكشف هذا اثناء الصلاة فعلم بان الناقص ركعتان لا دليل على ان يكون الركعتان عن جلوس بدلا عن الركعة عن قيام فيما اذا كان اثناء الصلاة هذا بعد لم يفرغ من الصلاة لان الناقص ركعتان لا ركعة واحدة فكيف ما كان فيما إذا كان المأتي به ركعة واحدة لا نرى وجها للحكم بالإعادة وبطلان الصلاة بل الصلاة صحيحة غاية الأمر أن التسليم قد زيدت مرتين يعني قد أتي بها في غير محلها مرتين فيسجد سجدة السهو لزيادة التسليمة مرتين ولا موجب للبطلان زيادة التكبيرة أيضا ملحقة بالسهو لا بالعمد فلا موجب للبطلان هذا فيما إذا انكشف الخلاف بعد الاتيان بصلاة الاحتياط، وأما إذا انكشف الخلاف قبل صلاة الاحتياط، قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، انكشف أن الصلاة كانت ناقصة بركعة أو بركعتين بالمقدار المحتمل الأولا أو بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك، معنى ذلك أنه أحرز أن التسليم وقع في غير محله، فقد سلم في الركعة الثانية مثلا انكشف، أو سلم في الركعة الثالثة مثلا. على كل حال هذه التسليمات تسليمة زائدة، ولا دليل على الإتيان بصلاة الاحتياط حينئذ، فإن الظاهر من الدليل أن يأتي بصلاة الاحتياط بعنوان جامع يكون جزءا على تقدير النقص ونافلة على تقدير عدم النقص، فلا بد أن يكون هذا الاحتمال مستمرا إلى الآخر. وأما إذا انكشف أن الصلاة ناقصة وهذه ليست بنافلة جزما، ما هو الدليل على وجوب صلاة الاحتياط؟ يعني الإتيان بصلاة مستقلة، يكبر فيقرأ فاتحة الكتاب، يركع يسجد إلى آخره، كل ذلك بلا دليل. دليل صلاة الاحتياط كان مختصا بما إذا كان الآتي بها شاكا ومرددا بين أن هذه متممة للصلاة أو أنها نافلة بعد الصلاة، الدليل مختص بذلك. وأما غير هذا، يعني إذا انكشف الخلاف وعلم بأن الصلاة كانت ناقصة والتسليمة بقعت في غير محله، فلا موجب للإتيان بصلاة الاحتياط، فيدخل هذا تحت كبرى تذكر النقص فيعمل بوظيفته. إذا كان الناقص ركعة يأتي بركعة واحدة، ركعتين يأتي بركعتين، مخيرا بين التسبيحات والحمد بلا تكبيرتين، فيتم صلاته. إذا فرضنا أن الانكشاف كان أثناء صلاة الاحتياط لا بعده ليحكم بالصحة والتمامية، ولا قبله ليحكم بالتتميم، يتمم صلاته بلا صلاة الاحتياط. لو فرضنا أن الانكشاف كان أثناء صلاة الاحتياط، ذكر قدس الله نفسه أن في هذا صورا، تارة يكون صلاة الاحتياط موافقا للنقص المحتمل كما وكيفا، وأخرى تكون مخالفا للنقص المحتمل كما وكيفا، وثالثا يكون مخالفا كما وموافقا كيفا، والرابع بعكس ذلك. فالصور أربع. فإذا فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، فأتى بصلاة الاحتياط ركعة واحدة قائما، وفي أثناء هذه الركعة قبل الركوع بعد الركوع حال السجود، أثناء هذه الركعة قبل أن يتمها، أثناء هذه الركعة انكشف أن الصلاة كانت ناقصة بركعتين، فالمأتي به بل موافق للنقص المنكشف كما وكيفا، فإن النقص المنكشف كان بركعة واحدة قائما، وهذه أيضا ركعة واحدة قائما، فصلاة الاحتياط موافقة للنقص المنكشف والمتبين من جهة الكيف والكم، هذه صورة، وقد يكون مخالفا له من كلتا الجهتين، كما إذا أتى بركعتين جالسا، الشاك بين الثلاث والأربع، أتى بركعتين جالسا فانكشف النقص، وهو بعد لم يتم صلاة الاحتياط، أثناء صلاة الاحتياط الناقص الركعة الواحدة قائما، والمأتي به ركعتان جالسا، فمن جهة الكيف متخالفان، هذه صلاة عن جلوس والناقص ركعة عن قيام، من جهة الكم ايضا كذلك، تلك ركعة واحدة وهذه ركعتان، فالمأسي به مخالف للنقص المنكشف من جهة كمه وكيفه، وقد يكون موافقا من إحدى الجهتين ومخالفا من الجهة الأخرى، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع. وظيفته أن يأتي بركعتين قائما وبركعتين جالسا. لو فرضنا أنه شرع في الركعتين قائما، إن كشف بعد ذلك يعني وهو أثناء صلاة الاحتياط أن النقص كان بركعة واحدة، فالناقص ركعة واحدة قائما، والصلاة التي يأتي بها ذات الركعتين قائما، من جهة الكيف موافقون ولكن من جهة الكم مخالفون. كم الناقص واحد، وهذا والمأتي به ركعتان، وفي أثنائه. إذا فرضنا أننا جوزنا الإتيان بركعتين جالسا قبل الركعتين قائما في هذه الصورة، فرضنا أن الترتيب غير لازم، لا يلزم أن يأتي بالركعتين قائما قبل الركعتين جالسا، بل يجوز عكس ذلك، فشرع في ركعتين جالسا قبل أن يأتي بركعتين قائما، فانكشف وهو أثناء الصلاة أن النقص كان بركعتين، حينئذ المأتي به موافق للناقص في الكم، ركعتان هذه أيضا ركعتان، ولكن في الكيف مخالفون، الناقص صلاة عن قيام وهذه صلاة عن جلوس. فكيفما كان قد يفرض أن المأتي به موافق للناقص في الكم والكيف، وقد يفرض أنه مخالف له في كلتا الجهتين، وقد يختلف الحال، يكون موافقا من جهة ومخالفا من جهة. ذكر قدس الله نفسه في المقام احتمالات، ولم يرجح أحد هذه الاحتمالات على البقية، واحتاط في الأخير بأن يجمع بين الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يلغى، غير لازم أن يكون الأول الذي أنا أذكره هو الأول في كتاب العلماء، مقصد هذه الاحتمالات، من جملة هذه الاحتمالات أن يلغى صلاة الاحتياط فيأتي بالناقص، يفرض أنه كأنه لم يأتي بصلاة الاحتياط، وهذا يدخل تحت كبرى من تذكر النقص في صلاته، وهذا تذكر النقص في صلاته فيأتي بالناقص، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يتم صلاة الاحتياط، وجه هذا الاحتمال أن يلغي صلاة الاحتياط باعتبار أن أدلة صلاة الاحتياط لا تشمل هذه الصورة، أدلة صلاة الاحتياط إنما يختص بما إذا كان المأتي به تدارك للنقص المعتمد، وأما إذا فرضنا أنه انكشف النقص فأدلة صلاة الاحتياط لا يشمل ذلك، إذن يلغى المقدار الذي أتى به من صلاة الاحتياط في جميع الصور، فيتدارك النقص يأتي بركعة متصلة أو بركعتين متصلتين. الاحتمال الثاني أن يتم صلاة الاحتياط ويكتفي بذلك بدعوى أن أدلة صلاة الاحتياط مطلقة وغير مقيدة بما إذا بقي الشك إلى الآخر، الشك حدوثا كافي، إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين السنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع والشرع في صلاة الاحتياط، هذا كافي، تدارك للصلاة، يتم صلاة الاحتياط فيتدارك به النقص. الاحتمال الثالث أن يعيد صلاته لعدم تمامية شيء من الوجهين، أما الوجه الأول أن يلغي صلاة الاحتياط ويأتي مستقلا، ما هو الدليل على الإلغاء؟ مع زيادة الركوع أو مع زيادة السجود على ما تقدم، بل مع عدم الزيادة أيضا على ما نبين، بعدما أتى بذلك بعنوان الجزئية احتمالا كيف يلغى هذا؟ بأي دليل يلزم إلغاؤه؟ فلا وجه للإلغاء والإتيان بالجزء بعد ذلك متصلا، ولا سيما إذا كان في البين زيادة من ركوع أو سجود، هذه تكون زيادة وموجبا للمثنى. وأما الثاني إتمام صلاة الاحتياط أيضا لا وجه له، فإن أدلة الاحتياط ظاهرة في تردد المأتي به بين النافلة وأن تكون تمام الصلاة، إذا انكشف الحال وعلم أن هذه ليست بنافلة كيف يمكن إتمامه بعنوان صلاة الاحتياط؟ فأدلة صلاة الاحتياط قاصرة الشمول عن مثل ذلك، مثل هذا المورد، ولذا ذكر قدس الله نفسه يعني على احتمال الثالث أنه يعيد الصلاة. وحيث إنه قدس الروح كان مرددا بين هذه الوجوه بلا ترجيح، لذا احتاط بالجمع بين هذه الأمور، يتمم من صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد صلاة أصل الصلاة. احتمل احتمالا رابعا وهو التفصيل في المقام، ولم يذكر التفصيل أنه أي شيء، ولكن الظاهر من عبارته أن التفصيل إنما هو بين الموافق والمخالف، إذا كان المأتي به موافقا للنقص المنكشف كما وكيفا يتم ذلك فيكون في التدارك، وإلا إن كان مخالفا كما وكيفا أو كما فقط دون كيف أو كيفا بدون كم لعله يريد ذلك، يحكم بأحد الوجوه المتقدمة من الإعادة أو إلغاء صلاة الاحتياط بل بإتمام الصلاة. الظاهر يريد الإعادة كيفما كان هكذا ذكر في العبارة أو التفصيل، وأما أن التفصيل بأي وجه يكون لم يذكر قدس الله نفسه، والظاهر أن التفصيل هو الصحيح لا بالتفرقة بين الموافق والمخالف، بل بالتفصيل بين ما يمكن إتمام الصلاة بما أتى به وما لا يمكن الإتمام، فيما إذا أمكن الإتمام ولو بذم شيء إلى المقدار الذي أتى به يتم صلاته جزءا، وإذا لم يمكن الإتمام يحكم ببطلان الصلاة، وإن شاء الله تفصيل نذكره بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا تذكر النقص أثناء صلاة الاحتياط، فذكر قدس الله نفسه أنه قد يفرض أن صلاة الاحتياط التي يأتي بها موافق للناقص كما وكيفا، وقد يفرض أنها مخالفة له كما وكيفا، وقد يفرض الموافقة في الكم دون الكيف، وقد يفرض الموافقة في الكيف دون الكم. فهذه سؤال أربع. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن أن يقال بإلغاء صلاة الاحتياط، وأن هذه الصورة تندرج تحت كبرى تذكر النقص في الصلاة فيأتي بالناقص ولا أثر لصلاة الاحتياط. واحتمل أن يكون هذا داخلا
تحت ما دل على جبر الصلاه بالصلاه الاحتياط فيتم صلاه الاحتياط وينجبر به نقص الصلاه. فاحتمل قد نفى الله نفسه عدم شمول كلا الامرين، اذن يحكم ببطلان الصلاه وعادتها. وذكر ان المساله محل اشكال، ولذلك ألزم بالاحتياط بين أن يأتي بالناقص ليعمل بعمل من تذكر النقص في صلاته، ثم يأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك، ثم يعيد صلاته. وذكر هنا صورة أخرى، وهو أن يكون الواجب عليه صلاتان كلتاهما احتياطيتان، كما إذا كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائمان بين هذه الصلاة وركعتين جالسا، بعد ذلك تذكر أن النقص كان ركعة واحدة. هذا أيضا تذكر للنقص أثناء صلاة الاحتياط، يعني طبيعي صلاة الاحتياط بين فرد وفرد آخر. هنا لم يستبعد أن يكتفي بذلك ويحكم بصحة صلاته، لأن النقص يتدارك بما أتى به من صلاة الاحتياط، فلا يأتي بعد ذلك بركعتين عن جلوس ويحكم بصحة صلاته. هذا ما ذكره في هذه المسألة. أما ما ذكره أخيرا من عدم استبعاده الحكم بصحة الصلاة، هذا هو الأزهر، بل احتمال الخلاف بعيد جدا، وذلك لما استفدناه من الروايات من أن صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل، فبما أن الاحتمال كان له طرفان، احتمال أن يكون الناقص ركعتين واحتمال أن يكون الناقص ركعة واحدة واحتمال أن لا يكون نقص أصلا، كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فمن المحتمل أنه لا نقص في الصلاة، ولذلك سلم وبنى على الأربع لاحتمال أن هذه ركعة رابعة، وكان من المحتمل أن يكون النقص ركعتين. قد تداركه الشارع بركعتين عن قيامين، لو فرضنا أنه في الواقع كان الناقص ركعتين، فهاتان الركعتان يقومان مقام تلك الركعتين، الركعتان المنفصلتان تكونان بمنزلة الركعتين المتصلتين، وكان احتمال أن يكون الناقص ركعة واحدة تداركه الشارع بركعتين عن جلوسين بعد ركعتين عن قيامين. فلو فرضنا أنه علم بأنه لا حاجة إلى ركعتين عن جلوس، لأن الناقص لم يكن ركعة واحدة، فلا موجب للإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك. بعد العلم الوجداني بأن الناقص لم يكن ركعة واحدة، فلا موجب للإتيان بركعتين عن جلوسين تداركاً للنقص المحتمل، إذ ليس هنا احتمالون. وأما من كشف من أن النقص كان ركعتين فقد تداركهما بركعتين عن قيام على الفرض، فلا موجب للإعادة في هذه الصورة أبدا. وبعبارة أخرى، الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع من الشك المركب، يعني يشك في أن هذه الركعة اثنتين أو أربع، وأيضا يشك في أنها ثالثة أو أربع. حكم الشك بين الركعتين وأربع ركعات قد رتب حكم الشك، وهو الإتيان بركعتين منفصلتين، وانكشف بعد ذلك أن الصلاة كانت ناقصة، فبذلك حصل التدارك. والشك الثاني، وهو الشك بين الثلاث والأربع، قد ارتفع موضوعه، بعد ذلك ليس له شك بين الثلاث والأربع، فلا موجب لصلاة الاحتياط. هذا ما ذكره أخيرا. وأما ما ذكره في أول كلامه من الاحتمالات بالمسألة، احتمال أن يلغي صلاة الاحتياط ف فيدخل هذا تحت تذكر النفس او يتم صلاه الاحتياط تمسكا بادله الاحتياط لكفايه حدوث الشك فياتي بصلاه الاحتياط ويجبر بها النقص او اعاده الصلاه او التفصيل بينما اذا كان ما اتى به موافقا في الكم والكيف يتم صلاته وما اذا لم يكن موافقا فاحد الاحتمالين الغاء صلاه الاحتياط او اعاده الصلاه. الظاهر ان هنا وجها رابعا خامسا يعني وهو التفصيل بغير ما ذكره قدس الله نفسه. تفصيل اخر: لا ان صلاه الاحتياط تلغى فيكون هذا من تذكر النقص، هذا لا يمكن الالتزام به لعدم الموجب لذلك. المفروض انه قد اتى بما يكون جابرا فما معنى لإلغائه، ولا سيما إذا كان آتيا بركوع أو سجود، كيف يمكن إلغاء ذلك؟ وكيف يمكن أن يقال إن زيادة الركوع أو سجدة لا يضر بصحة الصلاة؟ فهذا غير داخل في تذكر النقص. التمسك بأدلة الاحتياط، إتمام صلاة الاحتياط، قلنا الظاهر أن هذا حكم من يكون شاكا فيأتي بهذه السلام مرددة بين النافلة والفريضة، إذا انكشف الخلاف فقد ارتفع الموضوع ولا يحتمل أن تكون هذه السلام نافلة، فتلك الأدلة إذا لا تشمل المقام، ومع ذلك لا يحكم بالبطلان. فإن المستفاد من الروايات على ما تقدم أن صلاة الاحتياط مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا حقيقة، لا أنها صلاة مستقلة ويتدارك بها النقص على ما تقدم من صراحة الروايات في ذلك، صحيحة الحلبي صحيحة ابن أبي يعقوب كانت هاتان تمام الصلاة. فهذه الركعة أو الركعتان على تقدير الحاجة إليهما جزء حقيقة، والسلام الزائد لا يضر بصحة الصلاة، والتكبير الزائد لا يضر بصحة الصلاة، فهذا جزء، وإن كان تخلل بينه وبين أصل الصلاة أمر آخر من سلام أو تكبير. بناءً على هذا كما تقدم واستظهرناه من الروايات، فما أتى به من صلاة الاحتياط على تقدير الحاجة قد انكشف أنه جزء كان جزءا، وإن كان هو لم يكن يدري بذلك كان يحتمل أنه نافلة، فإذا انكشف الحال وعلمت الحاجة بذلك أنه محتاج إلى هذا فيقع جزءا. فإن أمكن تتميم هذه الصلاة ولو بزم شيء آخر إليه يزمه ويتم صلاته فيحكم بصحة الصلاة، وإن لم يمكن يحكم ببطلان الصلاة لأنه غير قابل للإتمام لا يتمكن من الإتمام. فلو فرضنا أنه كان شاكا بين الثلاث والأربع مثلا، فبنى على الأربع، وفي أثناء صلاة الاحتياط كان يصلي قائما، كان يصلي ركعة القيامين في أثناء صلاة الاحتياط أينما كان، قبل الركوع بعد الركوع قبل السجدتين بعد السجدتين، تذكر أن صلاته كانت ثلاث ركعات وكانت ناقصا، المفروض أنه أتى بالركعة الرابعة والتكبير لا يزر و زيادة السلام لا تزر، فيتشهد و يسلم يكون هذا متمما لصلاته. لو فرضنا انه كان شاكا بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فبنى على الاربع و قام للاتيان بصلاة الاحتياط ركعتين قائما، فتذكر في الاثناء ان النقص كان ركعة واحدة كان ثلاث ركعات، و هذا يأتي بركعتين، اما انه قد دخل في الركوع الثاني من الركعه الثانيه او لم يدخل في ركوع الركعه الثانيه ولو كان حال القيام. فان كان قد دخل في ركوع الركعه الثانيه فالصلاه باطله لانه زياده ركوع، فاتى بخمس ركوعات في صلاته على الفرد فيحكم ببطلان الصلاه ولا بد من الاعاده. واذا فرضنا انه تذكر النقص بركعه واحده قبل دخوله في ركوع الركعه الثانيه ولو كان حال القيام، فالقيام زائد يهدم القيام ويجلس ويتشهد ويتم صلاته. بعد ما فرضنا ان صلاه الاحتياط على تقدير النقص جزء حقيقه فيجري عليها احكام الجزء، فهو بعده لم يفرغ من الصلاه وهو في الصلاه، فإن زاد شيئا يبطل به الصلاة كما إذا دخل في ركوع الركعة الخامسة، بل الركعة الخامسة بطلت صلاته. وأما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الخامسة وكان حال القيام فيهدم قيامه وهذا قيام زائد ويتم صلاته. هذا فيما إذا وافقه في الكيف، وأما إذا فرضنا أنه مخالف بالكيف كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين جالسا بدل الركعة قائما، قد يفرض أن تذكره قبل الركوع الأول وقد يفرض أن تذكره بعد الركوع الأول. فإن كان تذكره قبل الركوع الأول فالصلاة قابلة للتدارك يهدم ذلك، يهدم هذه الصلاة، هذه زيادة زيادة مغتفرة، يعني كبر لصلاة الاحتياط و أتى بفاتحة الكتاب بعد لم يركع، فقد وقعت التكبيرة زائدة وكذلك فائدة فاتحة الكتاب، فيقوم فيأتي بالركعة الباقية والناقصة، إذ المفروض أنه لم يأتي بمبتل في صلاته وبعد لم يخرج من الصلاة. فإن صلاة الاحتياط جزء حقيقة على تقدير الحاجة، فبما أنه في الصلاة والسلام الواقع قبل ذلك ليس بمخرجين والتكبير الزائد ليس بمبتلين، فهو بعد في الصلاة فيقوم ويتم صلاته. وإذا فرضنا أنه دخل في الركوع الأول فضلا عن الركوع الثاني فهذه زيادة مبتلة، لأن هذا الركوع لا يمكن أن يحتسب من الصلاة، إذ المفروض أنه مأمور بالركوع قائما وهذا ليس بركوع قائما، فاحتساب هذا من الصلاة لا يمكن، فطبعا يكون زائدا. وبما أن الزائد ركوع الركوع مطلقا يبطل الصلاة زيادته، سواء كان ركوعا عن جلوس أو ركوعا عن قيام. لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة أي من ركوع، سواء كان الركوع ركوعا قياميا أو كان الركوع ركوعا جلوسيا. ففي المقام بما أنه زاد ركوعا فيحكم ببطلان الصلاة. وملخص الكلام أنه بناء
شك موضوع است. بله، اما بعد از تمام ندر وسطش. بله، با شک باید مستمر باشه، یعنی مردد باشه بین نافله و بین فریضه. ابو الاخ رسول کلام انه بعد البناء على ان السلام ليس بمخرج على تقدير النقص باقعا و يكون تمام الصلاه بالفراغ من صلاه الاحتياط بناءً على هذا، إذا كشف أن الصلاة كانت ناقصة فالمصلي بعده لم يكن خارجا من الصلاة ولا بد من الإتمام. فإن أمكن الإتمام من دون لزوم محذور من زيادة ركوع ونحو ذلك فيتم صلاته وإلا يحكم ببطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا وجبت صلاة الاحتياط وبعد ذلك شك المكلف في أنه أتى بصلاة الاحتياط
أم لم يأتي من صلاة الاحتياط يشك في أصل الاتيان لا في صحتها وفسادها لا يدري أنه أتى بصلاة الاحتياط بعد التسليم أو أنه لم يأتي من صلاة الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه أن هذا الشك قد يكون شكا بعد الوقت بعد مضي الوقت وقد يكون شكا قبل مضي الوقت وهو جالس لم يشتغل بفعل آخر ولم يتحقق فصل طويل يعني لم يتحقق المنافي الذي من المنافي الفصل الطويل كل ذلك لم يكن من استدبار قبلة من صدور حدث من فصل طويل ونحو ذلك. وقد يفرز أن الشك بعد شيء من هذه الأمور وإن كان جالسا في مكانه لكن دخل في فعل آخر ككتابة مطالعة مثلا قراءة قرآن ونحو ذلك أو حصل الفصل الطويل أو أحد المنافيات مناف آخر من المنافيات كالحدث مثلا. أما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بذلك لا يعتني بالشك وذلك لأنه من التجاوز شك في الشيء بعد تجاوز محله محل هذه الركعة كأصل الصلاة أن يؤتى به في الوقت لا يجوز تأخير صلاة الاحتياط عن الوقت فإنها جزء من الصلاة كما يجب الاتيان بأصل الصلاة في الوقت كذلك يجب الاتيان بالركعة الأخيرة أيضا يجب الاتيان بها في الوقت. فإذا شك في أنه أتى بها أو لم يأتي بها فقد مضى محله وكل شيء مما جاوزه فأمضي تمامه. ويدل على ذلك أيضا ما ورد من الدليل على قاعدة الهيلولة وأن الشك في الإتيان بأصل الصلاة لا يعتنى به فقد حال الحائل إذا كان بعد الوقت شك في أنه صلى في الوقت أو لم يصل في الوقت لا يعتني بذلك لا يعتني بشكه فإنه دخل الحائل على ما في الرماية. يمكن الاستدلال بذلك أيضا باعتبار أن هذا إذا جرى في مجموع الصلاة يجري في جزئه أيضا يجري في جزئه أيضا لا يفرق بين الشك في أصل الصلاة وما يكون ملحقا بالصلاة يعني صلاة مستقلة ولكن تابعة لتلك الصلاة على تقدير الحاجة جزء له. فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في ذلك أنه إذا كان الوقت خارجا وشك في أن أصل الصلاة التي أتى بها هل أتى بمتممها وهي صلاة الاحتياط أو لم يأتي بالمتمم يبني على الاتيان. لكن محل كلامه قدس الله نفسه يعني الظاهر من كلامه قدس الله نفسه أن الشك أن الصلاة قد أتي بها في الوقت وكان مأمورا المكلف بالإتيان بها في الوقت هذا هو محل الكلام. وأما لو فرضنا أنه كان مكلفا بالإتيان بصلاة الاحتياط خارج الوقت لا في الوقت لا معنى للتمسك بخروج الوقت بكل الوجهين لم يمز محله ولا يشمله قاعدة الهيلولة. فلو فرضنا أنه لم يدرك من الوقت إلا ركعة أو ركعتين فشرع في الصلاة فشك بين الصلاة والأربع وبنى على الأربع ولزمه صلاة الاحتياط لكن خارج الوقت إذ المفروض أنه غير متمكن من الاتيان بتمام الصلاة في الوقت شك أو لم يشك. كانت وظيفته أن يأتي بمقدار من الصلاة في الوقت وبمقدار آخر خارج الوقت فشك في ذلك المقدار ركعتين نفروض يشك في ذلك المقدار أنه هل هي ركعة ثالثة أو ركعة رابعة بعدما دخل المغرب صلى صلاة العصر بعد ما دخل المغرب، الان يرى هو ان المغرب قد دخل، يشك ان هذه الركعه ثالثه او رابعه، فبنى على الاربع، ولكن لابد من الاتيان بصلاه الاحتياط بعد الفراغ من الصلاه في خارج المغرب. ففي مثل ذلك لا تجري قاعده الهيلوله لان الوقت لم يهل. من الاول كان الامر متعلقا بالاتيان بها خارج الوقت، ومحله ايضا لم يتجاوز، ولكن هذا خارج عن مورد كلامه ظاهرا بل واقعا. محل الكلام الصلوات العاديه، يعني كانت وظيفته ان ياتي بتمام الصلاه في الوقت، فشك في الصلاة بين الصلاة والأربع مثلا، وبنى على الأربع، أتم صلاة بعد ما خرج الوقت، شك في أنه أتى بصلاة الاحتياط أو لم يأتي بصلاة الاحتياط، والأمر كما ذكره. وإذا فرضنا أن الوقت بعد لم يخرج وشك في صلاة الاحتياط وعدمها، لم يدر أنه صلى أو لا. إذا فرضنا أنه جالس في مكانه ولم يدخل في فعل آخر ولم يأتي بمناف من المنافيات ولم يتحقق الفصل التبيه، لا ينبغي الشك في أن الأكل هو عدم الاتيان بصلاة الاحتياط. لا يمكن إحراز صلاة الاحتياط بشيء من أصل أو أمارة، لأن المفروض أنها كانت واجبة، فيشك في الخروج عن عهدة ما وجبت عليه. فقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الاتيان بصلاة الاحتياط بلا معارف، هذه الصورة أيضا لا ينبغي الشك فيها، فلا بد من أن يحتاط بصلاة الاحتياط، يعني يأتي بصلاة الاحتياط. وإذا فرضنا أنه أتى بفعل آخر غير المنافي، ليس من المنافيات، ولم يتحقق الفصل الطويل، يرى نفسه خارجا كأنه عمل بوظيفته ويطالع، فيشك في أنه أتى بصلاة الاحتياط أو لم يأتي بصلاة الاحتياط، هل يبني على الاتيان أو لا يبني على الاتيان، مبني على ما تقدم وتكلمنا فيه في قاعدة التجاوز، وأن قاعدة التجاوز أو الفراغ قاعدتان للتجاوز البنائي وللفراغ البنائي أو للتجاوز الحقيقي، حقيقة لا بد أن يكون متجاوزا أو في بنائه واعتقاده أنه فرغ. إذا قلنا أنه أن المستفاد من الرواية من الأمر بإمزاء كل ما مزا هو الفراغ البنائي، المفروض أن المكلف كان بانيا أنه فرغ من الصلاة وكان يشتغل بكتابة أو قراءة قرآن أو مطالعة أو غير ذلك، فيحكم بالإتيان به لقاعدة الفراغ أو لقاعدة التجاوز. وأما إذا قلنا بأن المستفاد من الرواية المزي الحقيقي، مزى محله أو مزى نفسه على ما تقدم، قلنا في موارد قاعدة الفراغ مزى نفسه، وفي موارد قاعدة التجاوز مزى محله، إن كان المزي مزيا حقيقة لا مزيا بنائيا، يعني غير قابل للتدارك إلا بالرجوع من الأول. ففي بناء على هذا وهو الصحيح على ما تقدم، لا يمكن الحكم بجريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، فإن الشك في أصل الإتيان وبعد لم يتجاوز محله، إذ المفروض أنه لم يتحقق مناف من منافيات الصلاة ولا الفصل التبيه، فله أن يأتي بصلاة الاحتياط ويضمها إلى أصل الصلاة متمكن المن، فالشك شك في المحل ويجب الاتيان بها. وأما إذا كان شكه بعد الاتيان بالمنافي أو بعد الفصل التبيه، بحيث لا يمكن الزم ولا يمكن التدارك إلا بإعادة أصل الصلاة، فالظاهر جريان القاعدة في نيزين لصدق المزيه حقيقه. ماذا محله؟ محل صلاه الاحتياط انما هو قبل الاتيان بذلك، قبل الاتيان بالمنافي وقبل الفصل الطويل، فلا يمكن تداركه الا باعاده اصل الصلاه، فيندرج تحت قوله عليه السلام كل شيء مما قد مزا فامزه كما هو. هذا مزا محل صلاه الاحتياط، قد مزا بل وغير قابل للتدارك فعلا، فعليه يجري هذه القاعده. ويمكن تقريب هذا بوجه اخر، فهو ان يقال بان صلاه الاحتياط بما انها جزء متمم على ما تقدم، فعلى تقدير النقص كانت الصلاه فاسده، اصل الصلاه فاسده، فلا بد من اعاده اصل الصلاه. فهذا شك في الصحه والفساد، وان كان الشك ابتداء شكا في الوجود، يعني شك في وجود صلاه الاحتياط، ولكن بالنتيجه شك في صحه صلاه الظهر او صلاه العصر مثلا. لا يدري ان الصلاه التي صلاها هل الزم اليها صلاه الاحتياط لتكون صحيحه، او لم يزم اليها صلاه الاحتياط لتكون فاسده بناء على ما تقدم من الجزئيه، فيشك في الصحه والفساد. ولی فقد مزا نفسه لا محله، از صلاة الماضیه کل ما مزا من صلاة که و تهورک فامزهی که ما هو، هادهی صلاة الظهر صلاة قد مزد ولا ندری انها صحیحتون او فاضله فنمزیها علا ماهی علیها. فالظاهر و التفسیر بینما ازاعتا بمناف من منافیات الصلاة او تحقق الفصل الطويل وغير ذلك، في هاتين الصورتين لا يعتني بالشك، وفي غيرهما لا بد من التدارك.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا زاد في صلاة الاحتياط ركنا أو زاد فيها ركعة طبعا الركعتون مشتملتون على الركوع والسجدتان. ذكر قدس الله نفسه أن صلاة الاحتياط تبطل بالزيادة، فيجب عليه إعادة صلاة الاحتياط ثم إعادة أصل الصلاة. ظاهر عبارته قدس الله نفسه أن هذه فتوى لم يذكر الاحتياط هنا، الأحوط أن يأتي من صلاة الاحتياط ثم يعيد أصل الصلاة، فإن كان احتياطا فلا بأس، وإن كان فتوى فلا نعرف لذلك وجها. فإن صلاة الاحتياط إذا كانت صلاة مستقلة وقلنا فرضا وقلنا بأنه لا يوجب الفتح بينها وبين أصل الصلاة البطلان، حينئذ كانت الصلاة الواقعة في البين الصلاة الفاسدة لا يزور، فلا بد من إعادة صلاة الاحتياط. وإن قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء كما هو الصحيح، صلاة مرددة بين أن تكون جزءا من الصلاة وأن تكون نافلة، حينئذ لا يمكن الاتيان بها
بعد تخلل الفات بصلاة الاحتياط الفاسدة فلا بد من إعادة الصلاة، فالجمع بينهما بحسب الفتوى لا يمكن احتياطا، لا بأس بذلك في الاحتياط بأن يعيد صلاة الاحتياط لاحتمال وجوبها مستقلا ويعيد أصل الصلاة برعاية الجزئية، أمر ممكن، وأما بنحو الفتوى فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في جزء من أجزاء صلاة الاحتياط فإن كان شكه قبل تجاوز المحل لزم الإتيان به، وإن كان بعد تجاوز المحل يمضي في صلاته ما ذكره قدس الله نفسه في هذه المسألة. والمسألة السابقة كلاهما مبنيان على أن هذه الصلاة إما أنها صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة، على كلا التقديرين يعمهما الإطلاقات الدالة على بطلان الصلاة بزيادة ركنين، والدالة على أن الشك إذا كان في المحل لا بد من الاعتناء به، وعلى تقدير أنه بعد المحل لا يعتني بشك، كل شيء مما قد مضى أو كل شيء جاوزته ودخلت في ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذه المطلقات شاملة للمقام أيضا، فصلاة الاحتياط زيادة الركن فيها موجبة للبطلان لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة ولكن تعاد من ركعة. وكذلك إذا كان الشك بعد تجاوز المحل لا يعتني به لقوله عليه السلام كل شيء جاوزته ثم دخلت في غيره فشكت ليس بشيء. فهذه المطلقات شاملة لصلاة الاحتياط أيضا، فيجري فيها حكم سائر الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في أنه شك في صلاته شكا يوجب صلاة الاحتياط أو لم يشك، شك في الشك لا يعني متعلق الشك، والشك لا يدري أنه شك بين الثلاث والأربع مثلا أو بين السنتين والأربع مما يوجب صلاة الاحتياط أو لم يشك في ذلك. قطعا محل كلامه قدس الله نفسه وما بعد السلام. وأما لو فرضنا أن هذا الشك كان قبل التسليم فهو بالفعل شاك بين الثلاث والأربع، أو قسم آخر من الشكوك فيترتب عليه حكمه. مثلا إذا فرضنا أنه في التشهد الأخير حينما يتشهد في التشهد الثاني شك في أنه في الركعة السابقة، هل شك بين الاثنتين والثلاث أو لم يشك بين الاثنتين والثلاث؟ فطبعا لا يدري أن هذه الركعة ركعة ثالثة أو ركعة رابعة، فيجري عليه حكم الشك الفعلي. وقد تقدم النذير ذلك في المسائل السابقة، قلنا إن العبرة بالحالة الفعلية لا بالحالة السابقة. ففرض كلامه قدس الله نفسه وما بعد التسليم بعد ما سلم لا يدري أنه شك بين الثلاث والأربع، فبنى على الأربع وسلم على الأربع البنائي، فلا بد له من صلاة الاحتياط. أو أنه لم يشك وكانت التسليمة تسليمة في الركعة الرابعة فلا شيء عليه حينئذ. هذا قد يفرض فيما إذا كان بالفعل عالما بحال صلاته من النقيصة وعدم النقيصة، وهذا أيضا خارج عن محل كلامه، يعني بالفعل عالم بأن صلاته كانت أربع ركعات ولكن لا يدري أنه حال الصلاة شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم على الركعة البنائية، أو لم يشك ولكن بالفعل يدري أن صلاته كانت أربع ركعات أو أن صلاته كانت ثلاث ركعات. هذه الصورة إذا خارجة عن محل كلامه، لأن وجود الشك وعدمه لا أصل له أصلا إذا كان فعلا عالما بحال صلاته و انها کانت اربع رکعات لا حاجت الى سلاسل احتیاط شک ام لم یکن اذا کان بالفعل عالمن بان سلاسه کانت سلاسل رکعات فلا بد من الرکعت المتصله کان شاکن حال السلام ام لم یکن حال السلام فهازا ایزن خارجونم محل کلامه فمحل کلامه ما اذا کان بالفعل شاکن و انما سلاح کان سلاس رکعات او اربع رکعات و یشکو فی ان هاز شک الحدث حال السلام فبنا على الاربع وهذه التسليمه تسليمه في الركعه البنائيه او لم يشك فهذه التسليمه كان باعتقاد ان الركعه ركعه رابعه ولكن بالفعل يشك في انها كانت رابعه حقيقه او لم تكن رابعه حقيقه فهو بالفعل شاك ويشك في ان هذا الشك هل حدث حال الصلاة او ان هذا الشك بعد الصلاة اذا كان الامر كذلك فهذا الشك له حيثيته حيثيته انه بالفعل شاك في ان ما صلى ثلاث ركعات او اربع ركعات وهذا شك بعد التسليم ولا يعتني به لعدة روايات أن الشك بعد الانصراف بعد ما ينصرف لا أثر لهذا الشك إنما يكون الأثر مترتبا على الشك إذا كان قبل التسليم وأما إذا كان الشك بعد التسليم لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا لا يعتني به في بعض الروايات عدة روايات في بعضها معلل لأنه حينما كان يسلي كان أقرب إلى الحق منه حينما يشك فالشك من هذه الجهة من حيث إنه شك بعد الصلاة لا أثر له لأنه شك بعد من صرف أي بعد ما سلم والشك بعد التسليمة لا أثر له و اما من حیث شکه فی شک سابق لا یدری انه سابقا شک اولا و بیبارت نفرا الشک له متعلقات یعنی هاد شک بالفعلی یشکو فی انه سلا سلاسن او ارمان هادا شکون و یشکو فی انه شک سابقا بین سلاس و ارمان او لم یشک سابقا هادا شک انسانی بالنسبة إلى الشك الأول هذه الروايات عدة روايات تدلنا على أنه لا يعتني بهذا الشك لأنه شك بعد الانصراف بالنسبة إلى الشك الثاني يشك في أنه كان شاكا سابقا أم لم يكن شك سابق يستثنى بعدم الشك يستثنى بأنه لم يحدث له شك في الصلاة يوجب صلاة الاحتياط فالشك من كلتا الجهتين لا يعتنى به من جهة تعلقه بعدد الركعات حيث انه شك بعد التسليم وشك بعد التسليم لا اثر له ومن الجهة الثانية ايضا كذلك ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم روايته سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف أي بعد ما يسلم بعد ما ينصرف من صلاته في روايات السلام تقدم أن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو الانصراف قال فقال عليه السلام لا يعيد ولا شيء عليه فمن حيث هذا الشك شك بعد السلام ولا يعتنى به من حيث الشك الآخر أنه شك حال السلام هل وجب عليه صلاة الاحتياط الأصل العظم الأصل أنه لم يشك في صلاته بين الصلاة والأربع فما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح ولا موجب لترتيب أثر الشك الروايات الدالة على البناء على الأكثر والجبر بصلاة الاحتياط كلها واردة فيما إذا كان الشك أثناء الصلاة وأما إذا كان الشك بعد الصلاة فلا يعتنى بهذا الشك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في صلاة الاحتياط لا في أجزائها على ما تقدم، قلنا إن الشك في الأجزاء إذا كان قبل تجاوز المحل يعتني به وبعد تجاوز المحل لا يعتني به، إذا كان شكه في عدد الركعات لا يدري أن هذه الركعة ركعة الأولى أو الثانية مثلا، ذكر قدس الله نفسه أنه يبني على الأكثر فيمضي، إلا إذا كان الأكثر مبتلا فيبني على الأقل. فإذا كان شكه بين الاثنتين والأربع وكانت وظيفته الإتيان بركعتين قائمان، إذا شك في صلاة الاحتياط أنها الركعة الأولى أو الثانية يبني على أنها الثانية فيتم ويمضي في صلاته، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث يبني على الاثنتين وأنه لم يزد في صلاته. هذا هو المعروف والمشهور بل المتسالم عليه، لأنه لم ينسب الخلاف إلا إلى الأردبيلي قدس الله نفسه أو إلى بعض آخر أيضا. على كل حال الخلاف قليل في المسألة والمسألة متسالم عليها، إنما الكلام في دليل ذلك، وأن البناء على الأكثر في صلاة الاحتياط إلا فيما إذا كان الأكثر مبتلا فيبني على الأقل بأي دليل وبأي ميزان. الدليل على ذلك الروايات الواردة في أن السهو أنه لا سهو في سهوين أو ليس على السهو سهوون، هذه عدة روايات وبعضها صحيحة، فقد دلت على نفي السهو في السهو وأنه ليس على السهو سهوون. خب معلوم أن النفي لا يرجع إلى نفي السهو تكوينا، والسهو موجود في الخارج، لابد باعتبار حكمه أن حكم السهو منفي. ثم إن المراد بالسهو هنا هو الشك جزما، ليس هو السهو الاصطلاحي أنه سهى ولم يأتي به، واستعمال السهو في الشك في الروايات كثير ولا سيما في هذه الروايات، فإن هذا مسبوق بقوله عليه السلام ليس على الإمام سهو وليس على المأموم سهو إذا حفظ الإمام وليس على السهو سهو. فاقتران هذا بالجملتين السابقتين دليل على أن المراد بالسهو والشك. لله محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن أبي عمير إذن الرواية سيئة عن حفص بن المختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو وليس على السهو سهو. ومعلوم ليس على الإمام سهو، سهو الإمام بالمعنى الحقيقي للسهو يعني بالمعنى المتعارف عندنا، يترتب أحكام السهو إذا سهى الإمام في جزء من الأجزاء إن كان المحل باقيا يأتي به، وإن لم يكن المحل باقيا كان موجبا للقضاء يقضي، كان موجبا للتشهد لسجدتي السهو يسجد سجدتي السهو وكذلك المأموم. فقوله عليه السلام ليس على الإمام سهو ولا على من خلف المأموم سهو قرينة على أن المراد بهذا السهو كما هو كثير الاستعمال هو الشك، فمعناه أن الشك لا حكم له فيلغى هذا الشك كأنه لم يكن ملغا. ثم إن نفي حكم السهو المراد به الشك قد يكون نفي حكمه أن الحكم المجهول الذي ثبت له بألف الروايات ذلك الحكم منفي، لا أن وجود السهو كعدمه، وجود الشك كعدمه كأنه لم يكن،
تاره تنها که زن نقول ان هذا الشک کانه لم یکن لیس بشاکن او یقال ان الحکم المجعول فی الشریعت المقدسه للشک ذالک الحکم غیر ثابت هنا قد یمکن ان یراد به المعنی الثانی فلا یدل علی الصحه کما فی قوله علیه السلام لیس فی المغرب سهور فی صلاة المغرب او کذالک فی الرکعتین الاولتین لا سهو فی الرکعتین الاولتین او فی مطلق الثنائیه المراد ان البناء علی الاکثر الذی ثبت بتلک الروایات و التدارک برکعت الاحتیاط هذا غیر ثابت فی صلاة المغرب لا ان شکک لا شک حتی یحکم به صحت صلاة المغرب فلا سهو فی هذه الصلاة فی صلاة المغرب لیس معناه ان وجود هذا السهو یعنی شک وجوده کعدمه فیحکم به صحت صلاة المغرب بل معناه ان الحکم المجعول للشک فی تصحیح الصلاة و هو البناء علی الاکثر هذا الحکم غیر ثابت فی صلاة المغرب فیحکم بالبطلان کذالک فی الاولتین قال علیه السلام فی صحیح زراره انما السهو فی الرکعتین الاخیرتین ولیس فی الرکعتین الاولتین سهو یعنی احکام الشک و تصحیح الصلاة بالبناء علی الاکثر و التدارک برکعت الاحتیاط هذا مختص بالرکعتین الاخیرتین و اما فی الرکعت الاولتین فلا سهو فیهما فیمکن ان یراد بقوله علیه السلام لیس فی السهو سهوون او لیس فی السهو سهوون یمکن ان یراد به هذا المعنی یعنی الشک فی صلاة الاحتیاط موجب للبطلان لأنها صلاة ذات رکعت واحدة أو صلاة ذات رکعتين على كلا التقدیرين الشك بوجوب البطلان فليس في هذه الصلاة سهو يعني لا يترتب عليه تلك الأحكام فيحكم بالبطلان كما في صلاة المغرب ولكن لا يراد هذا جزما يعني لو كانت هذه الجملة جملة مستقلة ورد في رواية أنه ليس في السهو سهو او لیس علی السهو سهوون لامکن ان یقال بان المراد نفی السهو ای نفی حکم السهو الحکم المجعول فی الروایات و نتیجت البطلان کما فی صلاة المغرب او فی الصلوات الثنائیه او فی الرکعتین الاولتین من الرباعیه ولکن بما ان هذه الجمله مقرونه بالجملتین الاولتین لیس علی الامام سهو و لیس علی من خلف الامام سهو و لیس علی السهو سهو اقترانه به هاتین یعرف انه یراد بذلک ان وجود السهو کعدمه لیس علی الامام سهو شک الامام لا یعتبر شکر که انه لیس بشک کذالک من خلف الامام ولی شکه لیس بشک کذالک لیس علی السهو سهوون الشک فی ما بل اوجبه السهو و فی ما اتی به من جهت الشک لیس فیه شکون هذا الشک وجوده کالعدم الاقتران یقتضی هذا المعنا یعنی نفی الوجود فی عالم التشریق هذا فی عالم التشریق غیر موجود بل انا علمنا به ارادت البطلان من تلک الرمایات و ان الصلاة باطلتون اذا شک فی الاولتین او فی الصلاة الثنائیه من الاوامر الكثیره بلزوم العاده لو کنا نحن با هذه العباره لا سهو في صلاة المغرب لا سهو في الركعتين الأولتين لقلنا بأن السهو ملغى ظاهر هذا الكلام أنه في مقام التشريع معدوم لأن الله نفي لا وجود له تارة يكون نفيا بحسب الحدود الخارجي و تارة يكون نفيا في عالم التشريع. فمعناه أن هذا في عالم التشريع لا وجود له، فوجوده كالعدم فلا يترتب عليه شيء. فالظاهر هذا الكلام ولا سيما مع اقترانه بالجملتين الأولتين يستفاد منه أن هذا الشك معدوم في اعتبار الشارع كأنه ليس بشكل. وأيضا يؤكد هذا كلمة على ليس على السهو سهو، في بعض الروايات لا سهو في سهو، وفي بعض الروايات سيئة حفص بن البختري ليس على السهو سهو. كلمة على ظاهر الكلفة، يعني لا كلفة في ذلك، على السهو لا ينشأ من قبل الشك في السهو لا ينشأ كلفة، أي لا يحكم بالبطلان ويكون وجوده كالعدم. إذن مقتضى هذه الروايات أن الشك في صلاة الاحتياط ملغى، والنتيجة الإلغاء أنه إذا كان الشك بين الأقل والأكثر يبنى على الأكثر لا يعتني بشكه، فإذا شك بين الواحدة والسندين لا يدري أنه صلى ركعة أو ركعتين يبني أنه صلى ركعتين ولا يعتني بهذا الشك. كما أنه إذا كان الأكثر مبتلا يبني على عدم الإبطال، لأن الاعتناء به اعتناء بالشك يبني على أنه لم يأتي بالزائد. فالنتيجة أنه يبني على السهام ويفرز نفسه غير شاكين كأنه لم يشك فيتم صلاة الاحتياط. ثم إن الظاهر هذا الكلام، يعني لا ليس على السهو سهون، باعتبار اقترانه بقوله عليه السلام ليس على الإمام سهون ولا على من خلف الإمام سهون، ما استعمال السهو في كثير من الروايات كثير في الشك في الركعات يوجب حمل هذه الرواية على الشك في الركعات فقط. يعني كما أن الإمام إذا شك في الركعات لا يعتني به، أو أن المأموم إذا شك في الركعات لا يعتني به، الإمام في السهو أيضا إذا شك المصلي في الركعات لا يعتني بذلك، يبني على الأكثر إلا إذا كان الأكثر مفسدا. وأما الشك في غير الركعات لا يكون مشمولا لقوله عليه السلام، فإذا فرضنا أنه شك في جزء من الأجزاء وهو في المحل يأتي به ولا يمكن التمسك به. فالظاهر هذا الكلام ليس على السهم سهمون، هو الشك في الركعات ولا أقل من عدم الإطلاق، من عدم إهراز الإطلاق، فيختص الحكم بالشك في الركعات فقط ولا يجري في الشك في الأجزاء دون الركعات.